بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأذكار من كلام سيدي الأبرار للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها وأتباعها وأنصارها والدعين إليها والذابين عنها، أن يستعملنا وإياكم في نصرتها إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها. فالمتحصل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط والله أعلم.
والقاعدة أن العبادة توقيفية، وأن الأدعية من العبادة، فإذا لم يرد دليل بها فلا ينبغي الإنسان أن يتعبد بها، ولو كان خيرا لما فات السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المرفوع في الدعاء على الوضوء، إنما الوارد الدعاء بعد الوضوء، وهو ما جاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الوارد. أما في أثناء الوضوء لم يرد شيء من الأدعية على الأعضاء، فإذا غسل يده اليمنى قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا غسل اليسرى قال: ولا تعطني كتابي بشمالي، وغير ذلك، كل هذا من الإحداث، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركنا من شيء؟ ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل.
هذا إذا صح الحديث حمل على ذلك، هذا إذا صح الحديث. وأما الأدعية على الأعضاء صفة خاصة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد عنه صلى الله عليه وسلم التسمية في أول الوضوء على حديث وأثر: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، لكن على كل هو لا يتعدى التسمية: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا في أول الوضوء. وبعد الوضوء ورد في الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وورد من أدعية الصحيحة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول على اغتساله. يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصد بها القرآن.
نعم، يعني أن يتلو يقصد بها القرآن، يعني على وجه التلاوة، لأن الجنب ممنوع من ذلك، فلهذا لا يقصد بها التلاوة، أما إذا قصد بها التعبد بالأذكار فلا إشكال. ومن هنا القاعدة تعمم أن الآيات التي ترد في باب الأذكار لا يمنع منها الحائض ولا الجنوب، لأنها لا تقال على وجه التلاوة. ومثل أيضا المستدل لو كان جنبا ويتكلم في مسائل علمية واستدل على هذه المسألة ببعض النصوص ومنها النصوص القرآن، فإن هذا لا إشكال فيه، إنما الممنوع أن يتلو القرآن. نعم نعم نعم، لم يرد أي رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء، لم يرد، استحب بعض الفقهاء لكنه لم يرد به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم في الأدعية على الأعضاء. نعم كل هذا لم يصح، يعني كله ضعيف لا يثبت بمثله حجة. نعم نعم، أتيت رسول الله بوضوء والأثر ذكره، ما هو هذا الأثر الذي ذكره وقال رواه النسائي وابن السني؟ هذا يحمل، لو صح يحمل على دعاء ما بعد الوضوء، أما الأعضاء وأن يجعل لكل عضو دعاء مخصوص هذا لم يرد. نعم باب ما يقول بين ظهراني وضوء. نعم يعني الرجال فقط، لكن معنى ذلك في انقطاع، معنى ذلك في انقطاع يعني. نعم الأثر نفسه أثر أبي موسى
اللي هو بتاع النساء.
اي نعم،
قال العلماء الألباني في تمام منا الحديث ليس من أذكار الوضوء وإنما هو من أذكار الصلاة بدليل رواية الإمام أحمد في المسند ولفظ فتوضأ وصلى، وقال اللهم لآخر، وقال الحفص في أماليه على الأذكار أو الطبراني في الكبير من رواية مسدد وعارف والمقدمي كلهم عن معتمر ووقع في روايتهم فتوضأ ثم صلى ثم قال انتهى من تمام منه.
يعني نرجح أنه من أذكار الصلاة، في بعض ألفاظه توضأ ثم صلى. نعم عليكم السلام. نعم
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول على تيممه. يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله فإن كان جنبا أو حائضا فعلى ماذا؟
أما بالنسبة للاغتسال فلم يرد إلا التسمية أيضا على الوضوء الذي يكون في الاغتسال، وليس أن الاغتسال أيضا يكون له الأذكار الخاصة التي تكون على أعضائه، فلم يرد هذا. ولا بعد الاغتسال ورد مثل ما ورد بعد الوضوء، فالوضوء ورد التسمية على صحة الحديث، ورد التسمية وهي مستحبة على الراجح من كلام العلم، وبعد الوضوء وردت أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاغتسال فلم يرد شيء بعده، وأما قبله فإن كان سيبدأ بالوضوء فإنه يبدأ بتسميته على الوضوء. أما الاغتسال كاغتسال عند الصب على الرأس والأعضاء فلم يرد شيء. نعم، لأن الوارد في التسمية حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل لا اغتسال إنما لا وضوء، لكن لما كان الوضوء من صفة الغسل المستحب فإن الصفة المستحبة أن يبدأ بالوضوء ثم يبدأ بعد ذلك بغسل أعضائه، فإنه يسمي عند الوضوء. أما بعد الاغتسال فلم يرد شيء. نعم.
قال: باب ما يقول على تيممه: يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتساله، وأما التشهد بعده.
وهذا الصحيح أن التيمم كالوضوء، فإنه يبدأ بالبسملة أيضا. نعم.
وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه.
التشهد بعده التشهد المراد به ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، وليس التشهد الذي في الصلاة. نعم.
والدعاء على الوجه والكفين، فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهم. والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء.
نعم.
قال: باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد.
محتمل. إذا قلنا بالتسمية في بداية الوضوء في بداية التيمم قياسا على الوضوء، فكذلك الأذكار تكون بعد الوضوء تقال أيضا بعد التيمم، طالما القياس لا يفرق بين أوله وآخره. نعم. فإن قلت احتاج ذلك إلى دليل خاص، إذن يكون الدليل الخاص في التسمية كذلك، يكون في التسمية كذلك. نعم. نعم. العبادة مبنى على التوقيف، لكن التوقيف هنا في ماذا؟ هذه طهارة وهي الوضوء، هذه طهارة تحل محل الوضوء والصلاة، تحل محل الوضوء والصلاة. نعم.
باب ما يقول،
يعني يكون الحكم واحد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. قد قدمنا ما يقول إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها. ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن، يعني للصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في
من خلفي نورا،
واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
والنور هنا ليس هو المراد يعني النور الحسي، نجعل فيه نور حسيا هذا لا يكون، وإنما المراد يعني التوفيق، مراد التوفيق. فاللهم اجعل في قلبي نورا يوفق به لمعرفة الحق وإدراكه، وفي لساني نورا به أنطق، واجعل في سمع نورا، وهكذا. المراد بذلك التوفيق، أي نور لي هذه الأعضاء بحيث إنها لا تتجه إلا إلى الخير وتوفق إلى مرضاتك. نعم.
وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث.
نعم.
وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية،
استدل بعض من يرى التوسل جائزا بالذوات بهذا الحديث في اللهم بحق السائلين عليك، سألك بحق السائلين عليك، وأعاد الأمر إلى ذواتهم، وهذا لا حجة فيه، فإن حق السائلين هو إجابة دعائهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا حق السائلين. ولو أن الله سأل الله عز وجل، لو أن العبد سأل الله عز وجل بهذا الحق فلا إشكال، لأن الله عز وجل وعد عباده بذلك وجعل ذلك حقا عليه بمحض تفضله وتكرمه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فاللهم بحق إجابة ما وعدت به السائلين، هذا الحق الذي جعلته على نفسك في إجابة السائلين، أجب دعائي. نعم.
وروينا في كتاب ابن السنيم
وليس أن ذوات السائلين لهم حق ولهم جاه يسأل الله سبحانه وتعالى به، هذا لا يكون. ليس للسائلين حق في ذواتهم يسأل الله عز وجل بهم، فأقول أسألك بحق بجاه نبيك، وأسألك بذات نبيك أو بنبيك أو غير ذلك، وإنما السؤال يكون بما بينه الله في الكتاب وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد بين الله في كتابه أن الله عز وجل جعل على نفسه حقا أن من دعا الله سبحانه وتعالى وتوافر في ذلك شروط الدعاء وقبوله فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء السائل. نعم.
وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا ضعيف.
نعم.
قال: باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجة وابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما. وروينا عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد. وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت، واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسو بها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره. اليعسوب ذكر النحل وقيل أميرها. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول في المسجد.
فحاصله أنه إذا دخل المسجد سمى الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل من أبواب رحمته، يعني يفتح له أبواب رحمته، وإذا خرج قال: اللهم أسألك من فضلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول في المسجد. يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
والمراد أن ترفع يعني أن يذكر الله عز وجل فيها، ترفع بالذكر والدعاء والطاعة أي بعبادة الله فيها، لأن الله عز وجل قال: يسبح له فيها بالغدو والأصال، وقال: ويذكر فيها اسمه، فدل هذا على أن المساجد محل لهذا وليست محل للعب وله وبيع وشراء وغير ذلك، إلا على النحو الذي وردت به السنة كلعب الحبشة بحرابهم، فإن هذا من الأمر المباح والذي يستعان به على أمور عظيمة. فمثل هذا لا إشكال فيه. إنما اللعب بالكرة، يعني أذكر مرة بعض الإخوة يقول يعني أدرب أبنائي من باب تحبيب في المسجد أو كذا، يأتي الأخ بالكرة والأولاد يلعبون بالكرة في المسجد، بعد فراغ من الصلاة يغلق على نفسه المسجد هو وأولاده ويلعب الأولاد الكرة، فحينئذ لا يفرق الأولاد بين الملعب وبين المسجد، ولابد أن تقع هيبة المسجد في قلب الإنسان. هناك أشياء نعم مباحة مباحة ولكنها لا تخدش أداب المسجد، وهناك أشياء تتنافى، فينبغي أن يفرق بين المسجد وبين غيره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، وعن إنشاد الضالة في المسجد، وعن رافع الصوت في المسجد. ولهذا جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلين يرفعان صوتهما في المسجد حصبهما بحصات وقال: من أين أنتما؟ قال: من كذا. قال: أما إنكم لو كنتما من أهل المدينة لا أوجعتكم، أو كما قال. وتكلموا في إنشاد الشعر الذي هو من مما فيه نصرة الإسلام، وحسان بن ثابت قد استدل على إنشاد الشعر في المسجد، ولا شك أنه الشعر الذي ينصر به الإسلام، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له مكانا في المسجد في إنشاد الشعر. كذلك تكلموا في مسألة إقامة الحدود والقضاء في المسجد أو كذا، قالوا: الحدود لا تقام في المسجد، إنما تقام الحدود على باب المسجد، أما في المسجد نفسه فلا يقام فيه الحد، لكن الحكم بذلك والقضاء فإن ذلك وارد في المسجد. فمثل هذا لا إشكال فيه. فالمساجد ينبغي أن تنزه عن أباطيل الناس، وينبغي أن تفترق عن مجالس الناس ومجامعهم، في أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى محل للذكر ومحل للطاعة ومحل لإقامة ذكر الله عز وجل بجميع أنواعه، من صلاة، تلاوة قرآن، مدارسة علم، وهذا من أعظم ما يكون. نعم. ولهذا قال: يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. ولهذا أيضا له من الآداب، فلا يجوز أن يدخله الجنب إلا إذا توضأ، ولا الحائض تدخل المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة لما بال الرجل في المسجد قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المساجد مصونة، فتجمر وتطيب وتكنس، القذاه يخرجها الرجل من المسجد، هذه معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأعمال الصالحة، ولها الأداب العظيمة، ذكر عند الدخول وذكر عند الخروج. يعني إذن هذه البيوت بيوت عظيمة، ولهذا العناية بها من آداب الإسلام العظيمة، وتجميلها بما لا يفتن الناس، والعناية بها بما لا يفتن الناس، أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني ليس من الأداب وضع الرخام والأشياء التي تكلف المسلمين التكلفة الباهظة العظيمة، هذه تجعل في الفقراء والمساكين، لكن أن تنظف تنظف تنظف، تكون مهيئة، فرش جميلة وجدر أيضا تكون جميلة، لكن المراد بذلك النظافة النظافة. أما الزيادة فوق ذلك من وضع الرخام، وضع الزينة، وضع الأشياء المذهبة الكثيرة، ويقال هذا من باب رفع المساجد، وينبغي أن نهتم بالمساجد أكثر من اهتمام غير المسلمين بمحل عباداتهم وغير ذلك، هذا ليس من الإسلام، ولا ينبغي أننا نظهر عظمة الإسلام على خلاف ما جاء به الإسلام، على خلاف ما جاء به الإسلام، وأن تشيد وترفع الأبنية بدلا من أن يكون الارتفاع مثلا 5 متر 6 متر أو غير ذلك تجعله 20 مترا. ليه؟ لماذا كل هذا؟ هذا ينفق في مصالح المسلمين، ينفق في مصالح المسلمين، لكن أن تجمل وأن تكون محلا مريحا لا إشكال. فإن جعلنا مثلا فيه من المكيفات هذا شيء طيب، يعين الناس على الطاعة، في صلاتهم بالليل مثلا في رمضان وغير ذلك، فرش طيبة تعيد الإنسان على الوقفة أيضا الطويلة. الشيء الذي تتأدى به العبادة ويسهم في أداء العبادة من غير أن يفتن الناس وأن يلفت أنظارهم، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. الأول محمد تقول
سداد الديون وفك المال.
نعم
سداد الديون في المسجد وفك المال.
سد الدين ما في مشكلة، أن تعطي لواحد مالا وعليك دين هذا لا إشكال فيه. أو أن أما الصرافة هذا من كالبيع تماما، ما يصح الصرافة في المسجد. نعم أيوة اسماعيل.
الإعلام عن إدراك بعض الناس والمساعدات المادية أو البدنية
مثل هذا من التعاون على البر والتقوى، يعني زكية مصلحة عامة ليست بيعا ولا شراء لكن دلالة. مثلا أخواننا في معنا أحد الأخوة فقراء أو إلى آخره مثلا، هذا لا إشكال فيه. ما أدري
العمل الذي عمله في مهنة معينة في صناعة الحيط
على يعني مثلا بنى له بيتا أو كذا ثم في المسجد يقول مثلا أجرة كذا أو كذا، بعض أهل العلم ألحق الإجارة وسائر هذه الأشياء بالبيع. والحقيقة من جهة المعنى نعم نعم، يعني من جهة المعنى نعم، فإذا نهي عن البيع فكذلك مسألة الإجارة. لكن الدلالة مثلا على عمل مثلا عند عمل لو تأتيني في البيت أو شيء لا إشكال، لما الاتفاق يكون خارج المسجد. نعم نعم، يعني هذا لا يأمن الإنسان أن يلوث المسجد ببعض الدماء، يعني كان هي عمل مباح لكن الأفضل أن ينزه المسجد عنها، لأن المسجد قد لا يأمن الإنسان من تلوثه ببعض الدماء. نعم نعم. إعلان إعلان لا لا ينبغي، لا لا ينبغي، يعني أقوله هذا لا ينبغي أو أنه يجعل لاصقا على الإعلان. نعم، فأولا فيه مشغلة، لأن إذا منعت الكتابة بغير ذلك مما فيه ذكر فمن باب أولى تمنع الكتابة إذا كانت فيها أمور دنيوي، هذه واحد. الأمر الثاني أن هذا دعوة أيضا، استعمال المساجد في الإعلانات، لو جاء واحد يعلن عن محله ما الفرق؟ يعني لو جاء واحد الآن جاب لوحة وقال عندي محل مثلا كذا وكذا وجعله، الناس ينكر عليه جميعا، لكن أن يقع على هذا في نتيجة فالناس لا تنكر ولا فرق. نعم
شيخ مغازي.
نعم
لو اتفق شيخنا على إجارة، إجارة عمل في المسجد تخص المسجد، يعني في المسجد حكم الإجارة دي شيخ.
نعم
يعني بتتفق مع صنيعي مثلا
العمل
عمل يخص المسجد،
العمل لا إشكال، أما مسألة المال أو شيء يكون خارج المسجد أحسن. نعم دي من المصالح لو دعي يعني إليها، من المصالح لو لم تقضى، يعني ما فيش في البلد مثلا فيش في البلد إلا هذا الميكروفون، لكن مسألة بقى التحصيل والأخذ والعطاء والفكة والأشياء هذه والصرف يكون خارج المسجد، لكن مجرد الإعلان يعني، يعني مثلا يوجد مثلا محصل كهرباء أو يوجد كذا، لكن الناس عندهم اليوم وسائل أخرى لكن يختارون المسجد لأنه إيه مجانا، لا ينبغي أن يمنع الناس من هذا. وإحنا قلنا من قبل لو أنه جعل شيء من المكبرات يكون خارج المسجد هذا يكون أفضل.
وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،
وهذا من تعظيم شعائر الله، والمراد أحكامه وشرعه. نعم، فمن يعظمها ويقيمها إقامة عظيمة، المستحب مستحب والواجب واجب والمحرم محرم والمكروه مكروه والمباح مباح، فليس من تعظيمها الغلو ولا الجفاء. الغلو بأن تجعل المستحب واجبا تقول هذا من باب التعظيم لأن الشرع ما جعل المستحب واجبا، ولا كذلك تجفو عن المستحب تقول هذا مستحب، هذا مستحب هذا لا فائدة، يعني هذا ما خلص كل شيء ترضفه من الأحكام المستحبة تقول وهذا مستحب وهذا مستحب، يعني تريد أن تقول من شاء فعله ومن شاء ترك. الصحابة ما كانوا يفرقون من جهة عملية بين المستحب والواجب وبين المحرم والمكروه، هذا نهي وهذا أمر، إنما جهة بقى إصطلاحية منزلة هذا الأمر أهو على الإلزام والتحتم أم على غير ذلك، منزلة النهي أهو أيضا على وجه التحتم والإلزام أم غير ذلك، هذا نعم من جهة علمية، أما من جهة عملية فإن الإنسان ينبغي أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءه الأمر امتثله ولو كان مستحبا. البركة كل البركة والخير كل الخير في امتثال أمر الشرع وفي الانتهاء عن نواهي الشرع، سواء كان هذا مكروها في النهي أو كان مستحبا في الأمر، ينبغي الإنسان يعظم شعائر الله. نعم.
أحسن الله إليك.
ما في فرق، كلها بمعنى واحد، فاعبد الله مخلصا، الإخلاص رأس التوحيد، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا، هذا أيضا نهي عن الشرك. والمراد المساجد هنا إما عموم الطاعات، وأن المساجد لله، أي أن الطاعات والعبادات كلها لله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحدا في توكلك وفي خوفك وفي رجائك وفي 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 الآخر. يعني المساجد أعم من البيوت المعروفة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ليس المراد المساجد فقط التي هي مساجد محل صلاة فقط، وإنما المراد عموم الطاعات. ولهذا يستدل العلماء بهذه الآية على النهي عن الشرك، فكلها معناها واحد.
وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم في صحيحه.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه
نعم وبنيت هي لماذا؟ لإقامة ذكر الله عز وجل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. قال وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف.
قال فصل وينبغي للجالس. نعم.
قال فصل وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة، بل قال بعض أصحابنا يصح اعتكاف في من دخل المسجد مارا ولم يمكث، فينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته عند هذا القائل، والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر.
والله ما ندري، يعني ما ورد عن النبي والصحابة ذلك، لكن عموما الإنسان يؤجر على كل لحظة يمكثها في المسجد، قد دلت أدلة على ذلك، من ذلك من جاء عند البخاري إذا صلى وجلس في مصلى ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تجلس بجواره تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، هذا ورد في الصحيح. وكذلك وما اجتمع حديث أبو هريرة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة كما رواه مسلم، فهذا أيضا فيه فضيلة. لا شك أن كل لحظة يقضيها الإنسان في المسجد فإنه يؤجر عليه. أما مسألة الاعتكاف يعني أن ينوي الاعتكاف، فهل تتحصل بذلك فائدة زائدة على الأجر الذي هو حاصل له حاصل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء مخصوص في هذا، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينوون ذلك. والاعتكاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كاعتكاف سنة ما ورد في العشر الأخير من رمضان، وكذلك ورد في السنة ما يدل على الاعتكاف ليلة أو يوم أو يوم وليلة كما في الصحيحين حديث عمر لما نظر أن يعتكف ليلة. أما مسألة الدقيقة بل يصل الأمر إلى المرور، يعني يقول هو مار ينوي بذلك الاعتكاف ويستحب أن يقف لحظة عندما يقول بذلك. فالله أعلم هذا من التوسع، لكن هو مأجور على بقاء في المسجد ولو للحظة، ولو للحظة. أما المرور فيه لشيء فإن هذا ليس عبادة، إنما هو وسيلة لما هو له. إن كان لشيء مباح فيكون هذا المرور مباح، إن كان محرم فهذا محرم، إن كان لشيء مستحب هذا مستحب. يعني ذات المرور وسيلة، والوسيلة لها حكم المقصد الذي من أجله تكون هذه الوسيلة. نعم.
وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر، وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له وإعظاما وإجلالا واحتراما.
يعني إذا وجد ما ينكر، إذا وجد ما ينكر فإنه ينكره لا شك، ولا ينبغي الإنسان أن يترك النهي عن المنكر ولا الأمر المعروف. يا فلان قم صلي مثلا، كما جاء والنبي يخطب على المنبر ودخل الرجل فجلس قال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، كذلك النهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى هذه الجلبة. فالإنسان إذا حصل منكر نهى عنه، وإذا حصل شيء يستدعي الأمر به من المعروف قم فاركع ركعتين، افعل كذا، أمسك المصحف وإقرأ مثلا، لمن لم تصلي سنة الصبح قم صلي سنة الصبح، تقدم تأخر في الصف، فالأمر معروف المنكر لا فرق فيه بين المسجد وبين غيره. نعم.
قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث أو لشغل أو نحوه يستحب له أن يقول 4 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال بعض السلف وهذا لا فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به.
بل به بأس والله أعلم، لأن هذا لم يرد، ليس لتحية المسجد بدل من الذكر، لأن تحية المسجد إنما هي إشغال للبقعة بالصلاة، هذه تحية المسجد، وتكون بركعتين على ما يجعل محلها هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا استحسان. لكن لو أن الإنسان دخل المسجد فوجد الناس يصلون فوصل معهم أغنى ذلك عن تحية المسجد، لكن أن يجعل بدل تحية المسجد هذا الذكر هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، والعبادة توقفية. نعم. نعم. يعني إذا كان لا إذا كان خروج طارئ ليس خروجا نهائيا، يعني مثلا إنسان هذا عند الباب يأتي بشيء ويرجع فلا يحتاج تحية المسجد ولا شيء، هذا خروج طارئ ما في مشكلة. لكن مثلا أنت الآن ستخرج تعمل مشوار بالتوك توك مثلا أو بالسيارة، عملت مشوار 5 دقائق 10 دقائق وعدت إلى المسجد، هذا دخول جديد، هذا دخول جديد. إنما مسألة أنا في على ذمة المسجد، ولهذا حتى لو أن إنسان حجز مكانا مثلا طالب له مكانه أو في الصلاة في الصف له مكانه، وبعدين طرأ شيء قاله إيه فلان يحتاجك على الباب، فذهب على الباب وكلمه ثم عاد، المكان مكانه. ليه؟ لأنه لم ينوي المفارقة كاملة، إنما خرج لشيء طارئ وعاد. نعم.
باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. روينا في صحيح مسلم
من؟ اللي هو إيه؟ لا مستحب، مستحب. نعم. كانت واجبة ما أغنى عنها غيرها، يعني ما يغني عنها صلاة أخرى، لو كانت واجبة ما تسقط. نعم. لكنها مستحب. نعم. نعم، الحديث أبي قتادة كما في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
باب إنكاري.
نعم. نعم، تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. أي نعم، كل هذا، كل ما يحتاجه الخطيب على المنبر يقوله. فإذا كان هناك أصوات مرتفعة تمنع الناس من سماع الخطبة فإنه ينهى عن ذلك. نعم، بالعكس هذا من باب أولى. نعم. إقرار كيف؟ نعم. نعم، والصحيح التفصيل كما قلنا، في واحد نوى الخروج مفارقة بالفعل، وفي واحد ما نوى المفارقة. الذي نوى المفارقة وخرج ثم أراد أن يعود بعد ذلك خطب بما خطب به النبي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أركع ركعتين. أما الذي ما نوى المفارقة مفارقة المسجد وإنما خرج لأمر طارئ ثم عاد، هذا لا يلزمه إن شاء الله. نعم. علماء تكلموا، يعني إذا جلس ولم يصلي تحية المسجد فهل يقوم بعد ذلك يصليها؟ فمنهم من قال تسقط بالجلوس، ومنهم من قال لا تسقط بالجلوس. والصحيح أنه إذا طال الفصل جدا، طال المكوث يعني في نهاية الدرس، يعني مثلا لم يصلي وهو داخل في نهاية الدرس تذكر أنه ما صلى تحية المسجد فهذا فاته. أما إذا جلس فوعظه العالم قال قم فاركع فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما جلس الرجل قم فاركع ركعتين، لأن الأمر قريب، الأمر قريب. فإذا كان الأمر قريبا فلا إشكال في ذلك، صليت يا فلان صليت علان قم فاركع ركعتين، أو تذكر هو وقام فصل. أما إذا طال الفصل فإنه لا يصلي لأنه فات المحل. نعم.
باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإنما المساجد لم تبن لهذا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر،
إلي الجمل الأحمر،
عند من دعا إلى الجمل الأحمر،
أين من دعا إلي،
نعم من دعا إلي الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة
من ينشد فيه ضالة
فقولوا لا رد الله عليك. قال الترمذي حديث حسن.
نعم، إذا من جهة البيع لا أربح الله تجارتك، ومن جهة إنشاد الضالة لا ردها الله عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا وجدت لا ردها الله عليك. هذا من باب الإنكار، هذا من باب الإنكار عليه. لكن هذا إذا كان الناس يفهمون مثل ذلك فإن تعليم الناس هذه الأحكام شيء طيب. بعدما يتعلم الناس هذه الأحكام لو حصل منهم ذلك قل هذا وأعلن، أو يكون هذا من رجل حتى ولو أول مرة، لكن من رجل مسموع الكلمة ومن رجل مهاب في الناس. أما أن الإنسان يدخل عند عوام مثلا فهذه المسألة لابد أن تراعى، يدخل عند عوام فسمع بعض الجهال يقول هذا الكلام فيقول لا أربح الله تجارتك أو لا ردها الله عليك، هذا قد يحصل فيه مقتلة في المسجد. يعني لا ردها الله عليك، يعني أنت رجل تعلمنا ولا تريد أن يعود إلي جملي ولا تريد أن تعود إلي ضالتي، مثلا خصوصا إذا جاء مثلا يقول ينشد ضالة هي ولده، مثلا ولده أنه مثلا فقد على باب المسجد في الشارع ثم دخل يستغيث بالمسلمين. فالسنة سنة لا شك ما في إشكال، بس أيضا السنة في تطبيقها تحتاج إلى مراعاة أحوال الناس. لهذا أنا أقول يمكن أن نجمع بين الأمرين، فإذا وجدنا ذلك وقد تحصل فتنة، لو أنني قلت بشارة لا ردها الله عليك ممكن وممكن كمان أقول افتح الميكروفون عشان أعلم الناس السنة، افتح الميكروفون يفتح الميكروفون أقول لا ردها الله عليك مثلا، هذا قد يحصل به مقتل، فماذا نصنع؟ ممكن نقول إيه؟ يا فلان لا تنشد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول كذا وكذا فقال لا ردها الله عليه، يعني يعلمه السنة ويبينها له. نعم، فلو أنه حصل إنكار من غير تعليم لكن من مسموع الكلمة، يعني في شيخ مهاب وشيخ الناس تحبه ولا يحصل فتن، فمثل هذا في باب الإنكار يسمح له ما لا يسمح لغيره. يعني ورد عن الصحابة اللي يقطع الخيط واللي يفعل، والعالم يسمح له بما لا يسمح لغيره، لأن الناس يهبونه والناس يقبلون منه ما لا يقبلون من غيره. بل ربما لو مر على واحد فكسر شيئا بين يديه يبادر بالاعتذار كمان ولا ينكر عليه، إنما لو جاء من هو أقل منه يحصل إنكار. فهذه مسألة مشكلة الحقيقة، يعني مسألة مشكلة من جهة عملية، هذه مشكلة نريد أن نطبق السنة وأن ننفذها. فلو قلنا هذا سوف يحصل به، فقد يترك بعض الاختيار، أي بعض هذه الأمور المستحبة التي دعا إليها الشارع لمصلحة أرجح. فنقول لو جمعنا بين الأمرين وقلنا بأنه لا تفعل هذا يا رجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل ينشد ضالة فقال لا ردها الله عليه، فمن السنة أن نقول لا ردها الله عليه. يبقى تعليمه هذا أفضل، خصوصا يعني في أزمنة الجهالات وعند بعض الناس الذين لا يعرفون مثل هذا وقد يفهمون الأمر على غير جهته. نعم
الشيخ، دلوقتي بالنسبة لإنشاد الضالة في الميكروفون مثلا، وينشد الضالة خارج المسجد، يعني لو في المسجد الناس موجودة في المسجد حد لقى حاجة يا جماعة في المسجد مثلا، لكن دلوقتي اللي استخدم بيبقى الميكروفون بينشدها خارج المسجد مثلا،
يعني في سماعة خارج المسجد،
ما هي السماعة مثلا في أعلى المسجد، فالذي هو
لكن من الذي ينشد؟ ينشد.
ما هي الإشكال يا شيخنا دلوقتي هو في إنشاد الضالة، هل الإنشاد في المسجد نفسه؟
المعتبر الإنسان.
طب لو الميكروفون
يعني حصل الآن إنشاد في محله داخل المسجد وخارج المسجد، خارج المسجد بالمكبر كبر صوته، وداخل المسجد بالأصل واقف في المسجد يقول مثلا ضاعت بهيمتي مثلا، يبقى هذا حصل، هذا إنشاد وزيادة، يعني هذا أزيد مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه خارج المسجد، لو هو خارج المسجد في ميكروفون خارج المسجد والمكبر اللي هو أعلى المسجد، هذا لا إشكال فيه خارج المسجد. ولهذا ندل لو قال يعني أريد مجامع الناس في الجمعة مثلا شيء، نقول قف على الباب من الخارج، يقف خارج المسجد ويجعل هذا. وبعض المساجد أيضا مثلا قد تخصص هذا في وجودها، يعني قد تخصص شيئا خارج المسجد مثلا في الإعلان عن مثل هذه الأشياء. فلو أن الإنسان وقف على باب المسجد ينشد ضالته هذا لا إشكال فيه، المهم أنه لا يكون في المسجد. نعم نعم.
لو أخذ لاسلكي من المكنة نفسها
المهم أن إنشاده هو نفسه يكون خارج المسجد، يكون هو نفسه، ما في مشكلة. الحكم ليس للآلة، الحكم لمن أنشد الضالة. هو فين؟ أين موقعه؟ أين موقعه؟ موقعه خارج المسجد في الشارع، موقعه في الشارع خارج المسجد، لا إشكال فيه، لا عبرة بالآلة. نعم. طب ما الدليل؟ يعني ما الدليل على التفريق في الضالة إذا كانت إنسانا أو حيوانا إذا ورد السنة بذلك على العين والرأس؟ نعم. هذا التعاون على البر والتقوى، ولا التعاون على الإثم والعدوان، فهذا فيه إثم وليس من التعاون على البر والتقوى. وأما الدلالة على الضائع هذا بر لكن في محل، فلو أنه فقط انتقل من المسجد إلى باب المسجد حصلت المصلحة هذه من ناحية، وتجنبنا المحظور ولا إشكال حينها. نعم. الأول هل هو من التعاون بالبر والتقوى، ولا هو من الإثم والعدوان؟ هل هو من باب الممنوع ولا من باب المأمور؟ لو كان من باب الممنوع يبقى تقعيد أنه من البر والتقوى غلط، لكنك أنت تنظر إلى صفة الأمر وهي الإعانة على إيجاد الضالة، دي نفسها بر، لكن البر هذا جعل له ماذا؟ محل، ونهي أن يجعل هذا في هذا المحل. طيب ما التجارة نفسها والبيع والشراء ما هو أيضا من الأمور المباحة وكذا، لكن نهي عن هذه الأشياء في المساجد حتى يفترق المسجد عن الناس. أنا أذكر مرة دخلنا بعض المساجد، يمكن الإخوة بالقصد يكونوا عرفوا هذا أو ما يعرفون، في مسجد أيوة زرع كان يوجد بيع طيب وشيء بعد لما تدخل المسجد في مقدمة في مدخل المسجد. أنا هذا رأيته من زمان، يعني من زمان هنا. اي نعم، هذا مشكلة اذا كان داخل المسجد، لكن لو كان لها الباب على الشارع خلاص ده ما حق. اي اي
نعم. ما الاحتلال الخط في المسجد شيخ يدفع فلوس؟
نعم،
والاحتلال
اللي بيتحط في المسجد بيدفع فلوس؟ الاحذيه يقعد
فيها فلوس ازاي؟ بيبقى في واحد واقف
للاحذيه
ما بيتصرفش. اي بيحط الحذاء بتاعه وهو طالع ياخد
الحساب ب 10
جنيه ولا
2 جنيه، يعني ايجاره باجر محل
عامل عامل
خلاص، يعني
خلاص
العامل بيحصل،
يعني معناه زي ايجاره، يعني يعني مثلا مستاجره لحراسه هذا الامر فيعطيه المال داخل المسجد، يعني هو داخل المسجد الله اعلم. لكن طبعا لو جعل هذا خارج المسجد ماشي، يعني يجعل على الباب، يقف على الباب ويأخذ المال ما في مشكلة. نعم، بس بشرط أن يكون يصلي، لأنه ممكن تكون الحراسة وقت الصلاة. نعم نعم نعم. ما هي هي ليست برضو من صدقة المحضة، ليس من صدقة المحضة. نعم نعم، احنا انا عارف التعليقات تكثر جدا. نعم هي من مسائل الاجتهاد، الضابط فيها انها مسائل الاجتهاد، بمعنى انه اذا ترجح عندك شيء بالدليل قلت به سواء الوجوب أو الاستحباب، فهي من مسائل الاجتهاد لأنها تحتمل، فما يقال فيها ضابط، ضابطها مسائل الاجتهاد، فتأخذ أحكام مسائل الاجتهاد، فالإنسان يقول بما ترجح عنده فيه. لكن مثل هذه تكون من أعلى السنن، من أعلى السنن التي يتنازع فيها هي واجبة أو مستحبة، هذه لا شك أنها أعظم في رتبتها من التي يتفقون على الاستحباب عليه بصفة عامة، هذا بصفة عامة، فتكون من مسائل الاجتهاد. نعم.
هل يعد السلم شيخ مثلا من المسجد مثلا نضع
في سلم داخلي وسلم خارجي؟ سلم الخارجي من الشارع إلى السطح أو كذا هذا خارجي، أما السلم الداخلي اللي هو مثلا من محل الوضوء إلى محل الصلاة فهذا يكون من المسجد نفسه، يعني إذا كان داخليا داخل المسجد ذاته أي نعم من الداخل فهذا داخل المسجد، داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد من الشارع إلى أعلى السطح ولو وزع على المسجد فهذا ليس من المسجد، هذا ليس من المسجد، فتمكث فيه الحائض لو كنت تسمع دروس علم. نعم. إنكار علمي وليس إنكار تضليلي وتبديعي، لكن إنكار علمي يعني إيه؟ يعني أنا ترجح شيء ممكن عليك أنت حينما ترجح شيء آخر، بمعنى المباحثة، إنكار مباحثة، أقول على ما تفعل هذا لم يدل دليل، تقول لا كيف لم يدل دليل، ورد دليل كذا 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 كذا، أقول هذا مخصص أو هذا ضعيف أو هذا صحيح، فيكون الإنكار العلمي، الإنكار لكن هذا خاص بالمسائل التي فيها الخلاف القوي اللي بيعبر عنها العلماء مسائل الاجتهاد. يعني كلمة اجتهاد تساوي خلاف قوي بخلاف الإنكار في مسائل الخلاف. فإن البعض يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا غلط. لا إنكار في مسائل الخلاف كيف؟ حتى لو أنت لو أنك خالفت الدليل الواضح، لو أنك خالفت الحق، لكن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مش لا إنكار في مسائل الخلاف. مسائل الخلاف هذه قد يكون الخلاف ضعيفا جدا شاذا فتنكر ولا تجوز هذا الصنيع، وقد يكون مخالفة للحق من كل وجه، لكن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي أن المسألة الخلاف فيها قوي. فالخلاف على قسمين: خلاف قوي وهي التي تترجم إلى اجتهاد، وخلاف ضعيف وهي التي تبقى مسألة يعني لا يصح فيها الخلاف. نعم.
باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك. رأينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا فض الله فاك 3 مرات. قال: باب فضيلة الأذان.
هذا محمول على إنشاد الشعر الباطل، وإلا إنشاد الشعر الحق، فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لحسان بن ثابت محلا في المسجد، وكان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب هنا قال: باب دعائي على من ينشد في المسجد شعر ليس فيه مدح الإسلام. ليه؟ حتى يجمع بينه وبين النصوص التي أذنت في إنشاد الشعر. نعم. هذا لا إشكال، كما قلنا ده دلالة على خير. نعم. هل عليه؟ هو بيستدلوا بها حيث يعني أنهم في المساجد، لكن هذه ضعيفة. لكن إعلان نعم، الإعلان عموما نعم، لكن مسألة تخصيص المساجد أنه في المساجد لم يصح فيه شيء. لكن من جملة المباح، من جملة المباح، فلو أنه عقد هذا العقد في المسجد فهو من جملة المباح. نعم. أيونس. ما كل دي دلالة على خير، هذه دلالة على خير. ما هي في المساجد تكون تبرع ولا ايه؟ لكن عائدة الى المسجد وهي الدعوة. نعم. لو دلالة بمعنى انه حضر الدكتور او شيء لا اشكال، لان دي ليست عقود لا ايجار ولا بيع، انما دلالة يعني ان فلان حضر ووصل، هذا الاشكال فيه. نعم.
الحمامات نفس الحكم شيخنا في احكام البيع والشراء.
اي نعم. نعم الحمامات اللي داخل المسجد. نعم. نعم. نعم.
المستشفى فوق المسجد او المستشفى فوق المسجد ويدخله غير المسلمين والسلم داخله.
كيف يعني؟ يعني يحتاج المرور من المسجد؟ يحتاج المرور من المسجد؟
احنا عندنا السلم شيخ الدور الاول المسجد، بعد كده الدور الثاني الثالث المستشفى.
سؤال: يحتاج إلى مرور من المسجد، يدخل المسجد ثم يصعد إلى المستوصف؟
لا يدخل
المسجد. إذا من الشارع يعني زي السلم اللي عندنا ده، أليس كذلك؟ طيب خلاص، نفس مثل ما ذكرنا هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم.
قال: باب فضيلة الأذان. روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
فهذا دليل على فضيلة الأذان والصف الأول، وفيه أيضا دليل على مشروعية القرعة، والقرعة تكون إذا تساوت حقوق ولا مرجح فنلجأ إلى الاقتراع، وهو لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى والقدر وقدر الله عز وجل. هذا إذا لم يحصل ترجيح. فإن حصل ترجيح بتعيين مؤذن فإنه لا ينازع، هذا مؤذن المسجد، فإن وصلت أنت قبله فما تقول أنا أولى بالأذان، إنما هذا لو لم يكن هناك ماذا؟ مراجع. طيب هل الأسبقية إذا لم يكن هناك مؤذن راتب هل يكون الأولوية لمن سبق فجاء وجلس؟ الأولوية يكون كصف أول، أو أن إذا حضر اثنان قبل الأذان ودخل الوقت حضر اثنان فهما متساويان؟ هذا الأصل، نقول هما متساويان، إلا أن يكون بين الناس عرف تعارفوا أن من يأتي الأول هو أولى بالأذان، فجاء واحد محبة في الأذان وإرادة الأذان جلس من الساعة العاشرة فهذا يكون أولى لو حصل عرف بينهم يقتضي هذا، وإلا فالأصل المعتبر وقت الأذان، وقت الأذان هذا يريد أن يؤذن هذا يريد أن يؤذن فيحصل الاقتراع. أما الصف الأول يختلف، لأن الصف الأول صف أول محل مكان، هذا له تعلق بالمكان، إنما الأذان ما له تعلق بالمكان، الأذان تعلقه بدخول الوقت، دخل الوقت واثنان ثلاثة أربعة موجودون كل يريد أن يؤذن فنقع بينهم، لا عبرة بالأسبقية هنا إلا إذا كان هناك عرف بينهم، إنما الصف الأول هذا محل ومكان فمن جلس فيه فلا ينبغي أن تقيم. ولهذا الصف الأول الأولى به من دخل أولا ولا من جلس في المحل؟ من جلس في المحل، أنت دخلت أولا قبل الصلاة بساعتين ولكن تجلس عند الجدار الأخير وجاء من بعدك وقف الصف الأول، جاء من بعدك وقف الصف الأول، تقول أنا أولى؟ لا. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا دخل أتى المحل الصف الأول وجلس فيه ولا يجلس بعيد. نعم نعم لا يختلفون، لا لا، لكن صحة الأذان وليس حسن الصوت. حسن الصوت يكون عندك ترتيب، لما تأتي ترتب مؤذنا خذ مؤذنا يكون صوته طيبا وأذانه صحيحا عند الترتيب، إنما لما نأتي اثنان يتنازعان فهذا حسن الصوت وهذا أقل منه، لا. إنما صحة الأذان يعني واحد بينافس ولكنه يؤذن أذان خطير، الله أكبر أو أكبر أو أجبر يعني يلحن لحنا يحيل المعنى، هذا لا يدخل معنا لأنه ليس له حق أصلا، ليس له حق. نعم نساء. نعم التزام يعني بدعوى الفضل، إنما هي من جملة المباح، هي من جملة المباح. نعم لكن لو جاء واحد وقال فيه فضيلة نقول لا، الفضيلة تحتاج إلى دليل، أو من السنة نقول لا تحتاج إلى دليل. نعم يبقى إذن هذا هو المعلق عليه اعتقاده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال
هذا من فضائل الأذان أن الشيطان يولي عند سماعه ويدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، مما يدل على أنه تأثر بذلك، ولهذا من فضائل الأذان ومن مقاصده العظيمة إغاظة الشيطان به. فإذا كان هذا في الأذان يا أخواني فاعلموا أن كل دعوة إلى السنة، كل دعوة إلى الخير، وكل دعوة توافق النص الشرعي فإن ذلك يقهر الشيطان كما دلت السنة على ذلك. كم يتأثر الشيطان بسجدة التلاوة؟ يا ويله أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت، أمر بالسجود فدك فلا الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. كم يتأذى أعظم شيء يقهر الشيطان المتابعة والامتثال. إنما دعك من الذكر خارج النطاق هذا ولا شيء. شوف قم الليلة كله، صم النهار كل يوم، اقرأ اختم كل يوم ختمة لكن على غير السنة، ما في أعظم من السنة. ولهذا يعبث بالخوارج ويرضى صنعهم مع أنكم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. واحد ينفق يد سيالة، بعض الناس سبحان الله كأنه نهر لكن لا يميز في نفقته، على الصوفية ينفق وعلى المبتدع ينفق وعلى ينفق، هذا الشيطان يمنعه يعدوه الفقر وكذا؟ أبدا، الشيطان يدفعه. أيوة نعم، أقم الحضرات وأقم الموارد وأقم مساجد البندرية وإلى آخره. ولهذا تجد في هذه حتى ناس تشجعت جدا، ولك عايزين نعمل سبع مآذن أو مأذنتين وقبتين ثلاثة أربعة، وترى الناس واحد لك أنا فقط نفقتي في المآذن، بس نفقته في المآذن والقباب بس النفقة. حتى إذا جاءت نفقة في خير، لو هتشتري كتاب الآن 10 جنيه 10 جنيهات تعطيه الأخ، يا سلام هذا صعب، إلا من رحم. فأعظم شيء يقهر الشيطان، لأن الشيطان خبير بالشر وبوسائله، وأعظم شيء يقهره الاتباع والابتداء. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. سبيل سنة، هذا عدوة الشيطان لهذا. سبيل سنة، فالأذان في كلماته إعلان التوحيد والدعوة إلى الصلاة والحكم على الدار وبقاء الخير في المسلمين. يا أخواني لولا الجماعة ولولا الأذان والجماعة لن درس كثير من معالم الدين. من أعظم ما يبقي الدين في الناس الأذان وصلاة الجماعة. تخيلوا نحن بلا أذان وصلاة الجماعة، متى نلتقي ومتى يعرف بعضنا نعرف الصالح من الطالح؟ متى يا أخوان؟ الناس كلهم أمامنا، لكنك ترى تقول هذا رجل أحسبه صالحا، ما شاء الله هذا المؤذن وهذا الذي خلف الإمام وهذا الذي يفعل كيت وكيت. عرفنا الخير، أهل الخير وأهل الشر عرفنا ذلك من المسجد، عرفنا ذلك من المسجد. فهذا من أعظم الشعائر، ولهذا وجود هذا الأذان لا شك أنه يقهر الشيطان، ولهذا يولي مدبرا وله ضرات. فأعظم ما يقهر الشيطان السنة، وأعظم ما يقهر شيطان الإنس من أهل البدع أن تقول كلمة سنة، كلمة سنة، كلمة سنة. يا إخواني ما أدري سبحان الله إيه اللي يحصل عنده. ونحن في الحرم، طبعا هناك في الحرم عباد يا إخواني، عباد. يبقى أنت عارف هتروح بعد 5 سنوات، يعني مثلا أنا مثلا أروح مثلا كذا معروف هذا يوم الاثنين يوم الخميس هنا بطعامي بشرابي يوزع، بل أناس ينفقون. ولو جئت أنت تجعل شيئا على مائدتي هذا الرجل، يعني هو يفرش البسط ويجعل التمر ويجعل الحليب وكذا، لو جئت أنت بعلبة التمر لتضعها وتوزعها على هذه فإنه يقاومك بكل ما أوت من قوة. لا تفعل يا أخي، عندك الحرم واسع، روح لا تجعل شيء على مائدتي، على مائدتي. يعني الواحد قد يتكلف مثلا إفطار ما هو بأقل من 5 ريالات يا إخوان، هذه علبة زبادي علبة حليب تمر ماء كذا كذا إلى آخر ذلك. عباد، وترى هذا على مدار سنين نفقة قائمة، وعباد ختمات وغير ذلك، لكن أين السنة؟ أين السنة؟ فجالس واحد بجوار من هؤلاء ما شاء الله يعني العباد وكذا، ونتكلم فأتكلم يعني فأتكلم معه كلام، فأنا بجيب له كلام يعني من بعيد، يعني والله هذا شيء طيب، لم بيسألني يعني عن حالي أشياء مسائل، يعني عنده هو سعودي مسائل عنده مثلا بيصوم كيت وكيت وكيت، ونحن مثلا مجموعة بنصوم كذا ونفعل كذا ونسوي كذا أشياء يعني بيفعلها، يعني بيسأل عن مشروعة هذه. فأنا قلت له يعني أعظم شيء السنة، وهذا شيء طيب وجميل، لكن لابد أن يكون هذا على السنة، وأنا اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة. وينبغي أن الإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة ويعبد كذا كذا، يبقى حينئذ يكون تلاوته للقرآن ترفع قدره، إطعامه الطعام يرفع قدره، والسنة 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 والسنة. طبعا الكلام هذا شيء طيب أيضا وليس محل الخلاف، احنا عايزين الشيء بقى الأخص، يعني السنة اللي بدأ بتعدها عن الفراق والجماعات والأحزاب والفتن التي يعيشها المسلمون اليوم. شو بتعرف الخوارج صلوا وصاموا وقرأوا القرآن والآخره، لكن كانوا خوارج كلاب النار. لكن الإنسان لابد أن يطلب بصيرة ويعتزل الفرق كلها ولو أن تعض رأس شجرة وغيره. تبدأ بقى الفوارق هنا، بقى الفارق الإيه يا أخوان؟ الفارق الخاص يبدأ. تعرف بقى معدن الواحد اللي هو من عباد الحرم، حينئذ قد يأنف وقد يتغير وقد يقبل إذا كان من أهل الخير، إذا كان من أهل الخير. فهذا الفارق. أحد الناس أمس وصلنا للمطار، يعني أحد جيران بعض إخواننا لقيته نازل منتحي ما شاء الله، شكله كده ثوب قصير، وبيننا وبين المطار بين بيته وبين المطار ربع ساعة بس أو 13 دقيقة، وإحنا تأخرنا على الطائرة والأخ حريص راح، وإحنا أول مرة نعرفه يعني، بس هو جار الأخ اللي إحنا كنا عنده، فركب السيارة. يلا يا إخواننا أنتوا تأخرتم كذا، أحرص منا يعني، أحرص منا يا إخوان وكذا، وأنتوا كذا يا فنان، واتصل وما أدري الجماعة وأنتوا وما شاء الله تبارك الله. قلت افتح اللحية دي أشوفها، يعني ما كان زمان يا ملتحية مش ملتحية، يعني نفتح ليها دي نشوفها. فالأخ من كذا كذا من القاهرة بتاع ما شاء الله بارد. هنا كان من 2007 ما شاء الله، يعني تاب الصور بقى هنا. ده أنا قبل الصور قلت بقى ما نزلتش من أيام الصورة ولا لا لا لا، أنا نزلت يعني مرة اثنين. قلت له أنت نزلت، طب أنت نزلت من أيام التحرير وال في الصور نزلت من أيام التحرير ورابعة وكلام. قال والله نزلت يعني مرة كذا، مرة التحرير ومرة رابعة وكلام. قلت له يعني أنت نزلت، أنا لا أظهر شيئا يعني، أنا بدأ استفسار. قال والله يعني نزلت، يعني إحنا نزلنا الاضطهاد وطبعا والظلم والأشياء دي يعني. وكده طبعا كل واحد يدلوا يوقف ويعمل طبعا ممكن تبات لك يومين ثلاثة ومش عارف ايه وكذا. طيب يا اخي انت ما تعرف ان هذا خلاف السنة. هنا بقى نبدأ يا اخواني نضع نقاط على الحروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، والله العظيم يا اخوان كل ده احنا مثلا من 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 الربع ساعة اخذنا الأول السفر كده يجي مثلا 7-8 دقائق، احزن بقينا على المطار كام؟ كلها 7-8 دقائق. يا اخواني شوفوا الجو تلبد بالغيوم، توتر يعني لا يقبل. وهؤلاء حكام اي عدو، قلت له يا اخي الحجاج قتل. قال الحجاج بحكم شرع الله. قلت له طيب ترك تحكم شرع الله عز وجل ترك واجب من الواجبات زي ترك بر الوالدين والى اخره. قال هؤلاء يوالون الكفار وما يوالون. قلت له حتى لو ولوا الكفار المولاة فيها المستحب فيها المحرم وفيها المكفر، من الذي قال؟ قلت له الله. قال انا اقول لك من الذي قال؟ قلت له قال الله قال الرسول. من الذي فسر هذا؟ قلت له الله ورسوله. قال لي يا اخي انا اقول لك من الذي قال؟ قلت له يا اخي وانا اقول لك والله قال. انت يبدو انك ما تسمعني. قال الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. قال الله هذا. ثم قالوا ما يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ما تعرف قصة حاطب؟ فقال لا أنا أريد الآية التي في صورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قلت له حتى هذه الآية، حتى هذه الآية كلهم ولا عموما والمودة عموما، إن كانت لدين هذه مخرجة من الملة، وإن كانت ليست لدين هذه محرمة. ولهذا لو كانت مكفرة يا أخي الفاضل ما استفصل النبي من حاطب وقال ما حملك على هذا يا حاطب، ولما قبل قول حاطب ما فعلته، ما فعلته ردة عن دين. كل طبعا ده توتر يا إخواني، هم يعني دقائق. والله العظيم أقسم بالله أنا أقول لولا الحياء الخجل والحياء من هذا الرجل يعني نوعا ما، يعني لو كنا هنسافر ساعتين أنا أظن كان ينزلنا المهم نزلنا عند المطار بقى ينزل معانا بسرعة. قلت له يا أخي انتبه، السنة دي أغلى شيء، والسنة 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 إلى آخر ذلك. فعند يا أخواني هذه بالذات شوف، إحنا لو سفرنا لو أكلنا لو شربنا سنين لن نختلف. حينما تضع هذه النقطة شوف تحول مجرى، ربع ساعة راح منه 7 دقائق يعني بقى 7 دقائق، ويحصل هذا التوتر. قلت له يا أخي بارك الله فيك، هذه إجماعات كتب أهل السنة كلها، دعك من التأويل ودعك من الشبه، خلي كلامي هذا لا تقبله، لكن دي كتب السنة، افتح السنة يا أخي هذه مصادرها. المعتقد أحمد، معتقد البخاري، معتقد المديني، معتقد الأوزاعي، معتقد ده لا خلاف فيه، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر، هذا إجماع. فهذه يا إخواني يا سنة، هذه التي تقلق الشيطان والتي يفر منها الشيطان، أن تذكر السنة. تعال إلى عمي، نركب معه بالسيارة من المطار بقى هنا إلى هنا، ما شاء الله تعلم السنة، تعلم أصولها، سائق عامي، ليه؟ ما عنده هوى، ما عنده قراءة، ما عنده معرفة الحجاج اللي كان يحكم بمنظر، لكن عنده كذا الشبهات اللي ليست عنده، لهذا قابل الكلام مباشرة، التسعة أصول في ثلاث دقائق، ثلاث دقائق ويسمعهم، ثلاث دقائق بس مدتها، ثلاث دقائق ويستوعب، سائق. لكن هؤلاء ما أقبلوا منك، هذا الذي يقهر الشيطان. فما قهر الشيطان بأعظم من الامتثال والسنة والبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. أما عبادة، أما طاعة، أما كثرت كذا، حتى القتال، هؤلاء الذين يلبسون الأحزمة النازفة قرة عين الشيطان، قرة عين الشيطان، لأنهم يضعون التكفير في الأمة والتفجير في الأمة، فكم ترغ بهم دماء. إذن يعينهم الشيطان لا يا إخوان، ما يقول هذا يقتل نفسه ابتغاء مرضات الله، لأن الشيطان يعلم أن هذا على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. من الذي يقهر الشيطان؟ ما قاله لك ابن عباس، ما أحد أقرب عند الشيطان من وأحب عند الشيطان من أن يهلك مني، هكذا يقول ابن عباس، ذلك أنه يضع البدعة كذا فتطير في الأفق، حتى إذا وصلت إلي نفيتها. هذا الذي يريد الشيطان ألا يكون موجودا في الأمة والمجتمع، هذا الذي لا يريده الشيطان، السنة، الامتثال، العلم. الألباني في الأمة، ابن باس في الأمة، هذا يقهر جنود إبليس جميعا، وجود رجل واحد بس على السنة، مجلس واحدا على السنة. نعم نعم نعم. كيف يعني أنت تنظر إلى القلة كعدد ولا إلى الصفة؟ يعني هذا رجل يقوم الليل بثلاث ساعات وهو ممتلئ، والثاني صاحب السنة يقوم بالساعة. نعم، في تفاضل باعتبار العبادة نفسها، رجع الاعتبار العبادة، وفي تفاضل باعتبار العيابد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد مناصبه. هذا مد وهذا جبل، ولكن مد هذا أعظم من جبل هذا. طب التفاضل هذا راجع لمن؟ للعامل نفسه، فقد يحصل التفاضل بسبب العامل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وعن معاوية رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. قال، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،
يعني والجزاء من جنس العمل، كما كانهم أرفع صوتا بالأذان من غيرهم فكانوا كذلك أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم.
شيخنا بإذنك، هي ورد فيها إعناقا وأعناقا؟
نعم،
هي ورد فيها إعناقا وأعناقا،
والله ضبطها بهذا بالكسر مع والفتح، لكن تحتاج إلى بيان معنى الكسر. نعم، أعناقا معروفة.
هنا في الهامش شفنا الإعناق الإسراع، أي أشد إسراعا إلى الجنة، أكثر الناس تشوفا،
يعني بإسراع من العنق والسير السريع كما جاء في الصحيح.
قال، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. والأحاديث في فضله كثيرة، واختلف أصحابنا في الأذان والإمام.
هذا من فضائل الأذان أيضا، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. شهد له بأنه كان من المؤذنين. هذا إذا كان على الإخلاص وعلى المتابعة، لم يؤذر رياء ولا سمعة ولا من أجل المال، إنما أذن لله وأحب الأذان لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لهم القيام. وهذا فيه تعميم أيضا عموم الطاعات يا أخوان. كذلك من يسمعك وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الأماكن التي دللت فيها على السنة وأقمت فيها الخير ودللت فيها على الخير، هذه تشهد لك يوم القيامة. نعم، فإن الأرض تحدث أخبارها، أي بما فعل عليها. نعم.
اختلف أصحابنا في الأذان والإمامة أيهما أفضل على أربعة أوجه. الأصح أن الأذان أفضل، والثاني الإمامة، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل.
نعم، يعني هذا المحل هو تفضيل الأذان أم الإمامة، هذا قد يكون نسبي، يعني من وجه فإن الإمامة تكون أفضل من الأذان، ومن وجه فإن الأذان في بعض الأمور يكون أفضل من الإمامة. نعم، يعني قد يكون هناك أوجه نسبية في التفضيل فيذهب كل قوم إلى وجه من هذه الوجوه. نعم.
هذا صفة الأذان. اعلم أن ألفاظه مشهورة والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بعالي صوته الله أكبر،
الترجيع عندنا سنة، الترجيع اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الشهادتين بصوت منخفض قبل رفع الصوت كما جاء في أذان أبي محذورة رضي الله عنه في الصحيح. نعم.
وهو أنه إذا قال بعالي صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والتثويب أيضا مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب وهي مشهورة، واعلم أنه لو تركت.
نعم، وهذا أيضا جاء في أذان أبي محذورة كذلك التثويب. فالتثويب والترجيع هذه سنة، وأذان بلال لم يكن فيه الترجيع، فلو أن الإنسان فعل هذا وذاك لا إشكال فيه.
واعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل.
نعم.
ولا يصح أذان من لا يميز،
لأن الإعلام يحصل بالأذان، فلو ترك التثويب والترجيع لصح أذان. نعم.
ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة ولا الكافر، ويصح أذان الصبي
من لا يميز، أي أنه يبدأ الأذان لا يصح من غير مميز، غير مميز، لأنه ليس من أهل الصلاة ولا من دعوة إليه، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. أما إذا ميز فنودع إلى الصلاة وبالتالي الأذان، فيصح أذان المميز لأنه تصح إمامته كيف بأذانه، أما قبل ذلك فليس من أهل الصلاة ولا من أهل الأذان. نعم.
ولا المرأة ولا الكافر، ويصح
ولا المرأة، للمرأة ليست من أهل الأذان ولا من أهل الإمامة، ولا الكافر لأنه لا يقبل له عمل بسبب كفره. نعم.
ويصح أذان الصبي المميز، وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار،
هذا إذا قال اعتقادا، إذا نطق بشهادتين اعتقادا، أما إذا قال ذلك استهزاء وسخرية ومحاكاة فلا يثبت إسلام، لأنه لا بد في القول من الإقرار والاعتقاد وليس فقط قول اللسان. وهذه نظيرها مرة معنا في مسألة الصلاة، مسألة الصلاة، فهذا إذا قالها مقرا بها ثبت إسلام. نعم.
وقال بعض أصحابنا.
نعم. غير مميز، لا مميز، لا نعم يصح ما في إشكال، أو إمامة حتى. هو الأصلح وهو الأقرأ يؤم قومه. نعم لا يمكن أن يوجد مكان لا يؤذن فيه إلا هذا. كيف لا يوجد مكان لا يؤذن فيه إلا هذا؟ كيف؟ أي فيها 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 رجالكم مقصرون مقصرون فهم يأثمون. هذا وجود أذان الصبي غير مميز كعدمه. فأين الناس؟ معنى ذلك الناس تركوا الأذان.
قال بعض أصحابنا لا يكون إسلاما ولا خلاف أنه لا يصح أذانه ولأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه.
تمام.
وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها.
يعني أنه في هناك فرق بين مسألة الحكم له بالإسلام وبين صحة الأذان. أما الحكم له بالإسلام إذا أذن إذا حكم له بالإسلام إذا قال الشهادتين وثق بها بهما مقرا بهما ليس على وجه محاكاة وكذا. ولهذا جاء في أذان محظورة ومحظورة في أوله كان هو مع نظرائه وكانوا على الشرك وده يؤذن وده يؤذن وأذن. ثم إن النبي دعاه وعرض عليه الأذان ثم إنه أسلم واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مكة. فهذا لا يقبل بنسبة الإسلام لا يشهد له بالإسلام إذا أذن إلا إذا كان مقرا بشهادتين. هذه مسألة. مسألة بقى الثانية طيب لو أقر بالشهادتين حكم له بالإسلام بهذا يكون أذن هذا صحيحا أم لا؟ قالوا لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الأذان عبادة مرتبط أوله بآخره متكاملة يبدأ بالتكبير وينتهي. فأول الأذان لم يكن مسلما ولا يصح أذان بدايته أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا مر معنا في مسألة الصلاة وكلامهم أيضا هل يحكم له بالإسلام مجرد الصلاة؟ وقلنا بأن الشهادتين في الصلاة متى تأتي؟ هل تأتي قبل تكبيرة الإحرام؟ لا. إذن هو دخل تكبيرة دخل الصلاة وهو غير مسلم وهو غير مسلم فلا تنعقد صلاته أصلا. أما صحة الإسلام فكل من نطق بالشهادتين مقرا بهما فإنه يكون مسلم. لكن صحة العبادة أذان صلاة هذه العبادة لها أول فإن كان الإسلام قبل هذا الأول صحت وإلا فلا تصح. نعم.
باب صفة الإقامة. المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فصل: واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار سواء في ذلك.
هنا المذهب الصحيح المختار الذي جاء بالأحاديث الصحيح وكل أخواني ما جاءت به عبادة من العبادات بدليل صحيح فإنه يعمل بها. فالأذان له صفات صحيحة والإقامة له صفات صحيحة وكل صفة طالما أنه ثبت بها الدليل فإن الإنسان يتعبد بها. كذلك الأذكار بعد الصلاة نفس المسألة. كذلك دعية الاستفتاح هذه كلها أوجه متعددة للسنة. فإذا جئت بصفة من هذه الصفات أجزأتك هذه الصفة. نعم.
واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا هما فرض كفاية وقال بعضهم هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا فرض كفاية فتركه أهل بلد أو محلة قوتلوا على تركه.
وهذا صحيح. هذا صحيح أنه فرض كفاية. نعم.
وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا يقاتلون لأنه شعار ظاهر.
وهذا الصحيح حتى ولو كانت سنة لأن هذا شعار ظاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا أغاروا على بلد أن ينتظروا حتى يسمعوا الأذان. هذه سنة ظاهرة شعيرة ظاهرة. نعم. فيدعى أهل البلد إذا امتنعوا عن الأذان فإن استجابوا وإلا قاتلهم الإيمان. نعم.
قال فصل: ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به.
وإن ويدل على وجوب ذلك كفائيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وشدد عليه، كما في حديث مالك بن حويرث لما قال يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، أو كما جاء في بعض الألفاظ لأنه جاء أنهم جماعة وجاء أنهم اثنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأداء حتى في السفر، هذا كان في السفر، أمر بالأذان حتى في السفر، بل أمر الرجل وحده أن يؤذن لو كان وحده في الصحراء، رجل راعي غنم في الصحراء، فإنه يؤذن ثم يقيم ويصلي حتى ولو لم يكن معه أحد. نعم.
قال: فصل. ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحب إدراج الإقامة ويكون صوتها أخفض من الأذان، ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونا خبيرا بالوقت متبرعا، ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عال مستقبل القبلة، فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة وقاعدا أو مضجعا ومحدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها،
لأنه حصل بذلك الإعلام. والأذان عبادة لا يلزم لها الطهارة والاستقبال القبلة، لكن هذا أفضل أن يكون متطهرا وأن يكون مستقبل القبلة. نعم.
والكراهة أشد في الجنب أشد من المحدث، وكراهة الإقامة
أشد في الجنب أشد من المحدث، يعني حدث أصغر،
وكراهة الإقامة أشد. قال: فصل.
لأنها متعلقة بالصلاة، يعني كراهة الإقامة من الجنب أو من المحدث أشد. نعم. نعم. عند ايه الافضل هو الابلغ، لا شك انه لو اذن على ظهر المسجد لو كانت الكهرباء قد انقطعت قبل دخول الوقت، فالصعود على مكان مرتفع هذا الافضل. نعم.
قال: فصل.
لانه كان في المسجد حيث تأدى الرفع بالمكبر، فاذا لم يكن المكبر يبقى يتأدى الرفع بالارتفاع على المسجد. نعم. كيف يعني؟ نعم. هيبدأ إيه؟
هيعيد تاني ولا يكمل؟
لا ما يعيد. نعم.
قال: فصل. لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة.
نعم. هذا الأذان لا يشرع إلا في الصلوات الخمس، لا يشرع في غيرها من الصلوات، لا الكسوف ولا الاستسقاء ولا أي صلاة من الصلاة ولا العيدين، إنما يشرع فقط في الصلوات الخمس سواء كان في الحضر أو كان في السفر، سواء في التي في الوقت أو التي فات وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه عن الصلاة كما عند مسلم حديث عمر بن حصين أمر بلالا بعد ذلك فأذن ثم صلى السنة ثم صلى بهم، فلو فات الوقت يؤذن. هذا إذا كانوا جماعة في السفر. إذا كان في الحضر وفات الوقت، إن فات الوقت على أهل البلد كلهم فيحصل هذا أيضا أذان وإقامة وغير ذلك. أما إذا فات الشخص يعني حصل الأذان ونص صلوا ولكنك قمت بعد الوقت، فهل تؤذن؟ لا، تكتفي بالإقامة لأنه لم يعد هنا داع للأذان. إنما لو أهل البلد ناموا مسجد واحد وأهل بلد ناموا ثم قاموا بعد الوقت فإنهم يؤذنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. أما غير الصلاة الخمس من الصلاة فإنه لا يؤذن لها ثم ينظر هل يدعى إليها بالصلاة جامعة أم لا، لأن ورد في السنة الدعوة إلى بعض الصلوات بالصلاة الجامعة. نقول: أما العيدان فلم يرد الدعوة إليهما لا بالأذان ولا بالصلاة جميعا. وأما الكسوف والخسوف والاستسقاء وهي الصلوات التي يدعى الناس الاجتماع لها ولم يكن اجتماعا معهودا، فهذا ينادى لها بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أما العيدان فلا أذان فيهما ولا دعوة بالصلاة جامعة. نعم. يبقى إذن هناك صلوات يدعى إليها بالأذان، وهناك صلوات يدعى إليها بالصلاة جامعة، وهناك صلوات لا يدعى إليها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة. من المخالفات الموجودة في الحرم أنهم مثلا يقولون صلاة القيام أثابكم الله، هذا ما يدعى أيضا بصلاة القيام أثابكم الله، ما يقال، إنما الإمام يدخل في الصلاة مباشرة مثل ما نصنع نحن وما يصنع المساجد كلها. نعم صحيح أنهم يقولون نحن نهيئ الناس، لكن ماذا يعني لو هيئ الناس بعد التكبير؟ ما في مشكلة. نعم. أو يقول الإمام أقيموا صفوفكم استووا وغير ذلك حتى يستعد الناس، لكن لا يقال الصلاة صلاة القيام مثلا أثابكم الله أو نعم. صلاة الجنازة لإعلام نوع الميت، هذا لا إشكال، يعني يقال مثلا الصلاة على الميت والميت رجل أو امرأة أو غير ذلك، لو قال هذا الكلام ويبين لا إشكال، لا إشكال، كان يصلي على جماعة، يصلي على امرأة، يصلي على أطفال، يصلي على كذا، هذه لا إشكال، هذا ليس نداء للصلاة، هذا بيان لشيء يتعلق بالصلاة، لأن الدعاء للرجل غير دعاء المرأة غير دعاء للطفل. نعم نعم. اكمل اكمل.
وإذا أذن نعم. وإذا أذن واحد كفى عن الباقين.
لا تؤذن المرأة، لا تؤذن، ثم اختلفوا في إقامتي، ثم اختلفوا في إقامتي. نعم. فمن من قال لا تؤذن ولا تقيم وتصلي مباشرة، ومن من قال تقيم، وإذا لعله أقرب. نعم.
وإذا أذن واحد كفى عن الباقين.
نعم.
وإذا قضى فوائد في وقت
يعني كفى عن الباقين في البلد من جهة الوجوب، لكن يبقى الاستحباب، يعني فرض الكفاية سقط، لو مسجد حصل به الإعلام، حصل به الإعلام لم يعد واجبا على الآخرين، لكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب. نعم.
وإذا قضى فوائد في وقت واحد أذن للأولى وحدها وأقام لكل صلاة، وإذا
نعم. يعني إذا فاته مثلا صلاتان ثلاثة أو كذا فإنه يؤذن ثم يقيم لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة. نعم.
وإذا جمع بين صلاتين أذن للأولى وحدها وأقام لكل واحدة.
نعم.
وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف، ثم منها ما يستحب أن يقول عند إرادة صلاتها في جماعة الصلاة جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء، ومنها ما لا يستحب ذلك فيه.
ثم منها ما يستحب أن يقول عند إرادة صلاتها في جماعة الصلاة جامعة. نعم.
ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة.
ومنها ما يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة، بل لم يرد دليل على ذلك، نقول هذا لا يأتي به لأنه لم يرد دليل، فصلاة التراويح صلاة القيام كانت على عهد رسول الله ولم يؤذن لها أيضا، ولم تحصل إقامة. نعم.
قال فصل: ولا يصح ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح.
ولا تصح الإقامة إلا في الوقت، ليه يا أخوان؟ نعم، لأن الإقامة من أجل الصلاة، إذا لابد أن تكون الصلاة في الوقت. نعم. وعند إرادة الدخول في الصلاة، عند إرادة الدخول في الصلاة يعني ما تقيم الصلاة وأنت تعلم أنك ستقيم ستصلي بعد ربع ساعة، إذا ما فائدة الإقامة؟ قد قامت الصلاة يعني قوم صلي، لكن لو أنه أقام ثم إنه سيصلي بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، فهذا على خلاف المشروع. لكن لو أقام ثم حصل طارئ، يعني أقام ثم حصل حوار بين الإمام والمأموم في شيء معين، هذا أمر طارئ لا إشكال فيه، لأن الناس قاموا للصلاة ولكن حصل كلام فاصل. نعم نعم. لا، حتى لو طال طالما في داعي له ما في إشكال إن شاء الله. ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة
إلا
كذلك، لأنه إعلام لدخول وقت الصلاة إلا الصبح. ها.
فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، واختلف في الوقت الذي يجوز فيه الأذان لها، والأصح
لكن هذا الأذان لا يكتفى به، لكن نقول إلا الصبح فإنه يشرع أذان قبل دخول الوقت مع أذان الوقت، إنما لابد أن يكون الأذان للصلاة هذا بعد دخول الوقت، لأن ما معنى الأذان؟ إعلام بدخول وقت الإيه؟ الصلاة. إنما أذان الأذان الذي يكون قبل دخول وقت الصبح ليس للإعلام بدخول وقت الصلاة، وإنما هو كما قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء للتنبيه ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، أي ليتسحر، لهذا قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن هذا الأذان في رمضان خاصة، يعني تنزعوا هل هو في طوال العام أم في رمضان خاصة، فبعض أهل العلم يرى أن هذا الأذان في رمضان خاصة، لأن النبي قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبعضهم يرى هذا. فهذا ليس لإعلام العام بدخول وقت الصلاة، ولهذا فالراجح أيضا أن التثويب إنما يكون في أذان الصلاة. الصلاة خير من النوم، لأن الأذان الأول ليس من أجل الصلاة، لهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم. وهذا أذان قبل الدخول، هذا أذان بليل، إنما الأذان للصلاة أذان الصبح، أذان الصبح، هذا أذان الصبح، هذا كان أذان الصبح. نعم.
واختلف في الوقت الذي يجوز فيه الأذان لها، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل عند السحر، وقيل في جميع الليل وليس بشيء، وقيل بعد ثلثي الليل، والمختار الأول.
والذي يظهر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة كانت قريبة، يعني ليوقظ النائم وينبه القائم ليتصحر، معنى أن قبل دخول الوقت بقليل. نعم. فلو شيء من هذا ليستعد الإنسان للصلاة، وهذا يكون قرب الصلاة، أو ليتصحر الإنسان وتنبه إذا كان قائما فهذا أيضا يكون لقرب الصلاة، لأنه كانوا يؤخرون السحور، فلو صار مثل ربع ساعة ثلث ساعة هذا لا إشكال فيه، إنما أن يكون مثلا في بداية الثلث الأخير فهذا قد لا يكون له حكمة، لأنه ليس لإيقاظ الناس لصلاة الليل، إنما هو كالتنبيه لصلاة الصبح فيحصل قرب، أو لتناول السحور. نعم.
قال فصل: وتقيم المرأة والكنثى المشكل ولا يؤذنان، لأنهما منهيان عن رفع الصوت.
وتقيم المرأة والكنثى المشكل ولا يؤذنان، لأنهما منهيان عن رفع الصوت. تقيم المرأة ويتصلي في بيتها، تقيم المرأة الصلاة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قال والخنثى المشكل اللي هو لا يدرى رجل ذكر هو أم أنثى، ولا يؤذنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت. والتعليل الأقوى لأنه لم يرد أذان للمرأة. نعم. فالمرأة ليست من أهل الأذان ولا الإقامة بالصوت المرتفع، يعني للصلاة، لأن ليست من أهل الجماعة. نعم.
السيدة عائشة رضي الله عنها ويكفي للنساء لأنهن علمنا بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن، والإقامة إننا تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسنا في حاجة إلى ذلك، فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان ولا إقامة. أما ما يروى عن عائشة رضي الله عنها فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة ولا عن غيرها في ذلك أو في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة، فمن دعا ذلك عليه الدليل.
نعم، يعني أن عائشة كانت تؤذن وتقيم هذا احتاج إلى دليل، فلم يصح في ذلك شيء. نعم نعم نعم. أنا لم يرد التخصيص، وكون النبي يقول صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن من المكتوب ليس معناه خاص برمضان، وإنما بيان لحكم متعلق برمضان، وهو هل يجوز الإنسان أن يأكل أو أن يشرب بعده، وليس تخصيصا للأذان في رمضان. نعم.
باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة منها لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ويقول في قوله الصلاة خير من النوم
لورود السنة بذلك. نعم.
ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت. وقيل
لم يرد هذا صدقت وبررت، هذا لم ترد.
وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم،
أيضا هذا لم يرد. والصحيح أنه يقول الصلاة خير من النوم لعموم، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم مؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن كما في الصحيح.
ويقول في كل في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها،
لم يرد أيضا أقام الله وأدامها، هذه لم يرد.
ويقول
مثل هذه مثل ما مر معنا في الدعاء على حال غسل أعضاء الوضوء. نعم، لكن هذا مشهور عندنا، ولهذا المذهب الشافعي يمكن أكثر المذاهب شهرة عندنا، فلهذا كل هذا كان عندنا صدقت وبررت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقامه الله وأدامه، كلنا تربينا على هذا، كلنا تربينا على هذا. نعم.
ويقول عقب قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا.
نعم، هذا ورد وأنه يقول وأنا أي أنا أشهد. نعم.
فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نعم.
ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا.
نعم.
روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي
الله عنه إلا ما جاء في حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
مضبوط عندك العاص والعاصي؟
العاصي
العاص هذا الأشهر المقد، ولا إشكال يعني أنه قال عاص، لكن هذا المشهور عند المحدثين أنها بالياء العاصي. نعم نعم. اللي هو
ورد
اللي هو ايه اللي ورد اي لا ليس فيها شيء صحيح.
قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، انه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم في صحيحه.
نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر
منزلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا عبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع أهل الجنة كما كان هو أرفع ولد آدم فهو أرفع أهل الجنة أيضا، ولهذا لا تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم.
نعم. إذا انظروا إلى القيد يا أخواني، من قلبه، هذا هو. فالذين يتعلقون بالمطلقات دائما ولا ينتبهون إلى المقيدات هؤلاء مغرورون، هؤلاء مغرورون. فالفضائل يا أخواني منوطة بتوافر شروط وانتفاء موانع. فلو قال قائل أنا مجرد أن أردد الأذان فإنني موعود بالجنة الحمد لله، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قلبه، فليس الأجر على حركة اللسان فقط دون مواطأة من القلب. كيف إذا كان الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويخالفها بدعاء البدوي وطلب المدد منه وغير ذلك؟ ما قيمة أن يشهد الشهادتين وهو ينقضهما كل لحظة، ينقضهما كل لحظة، يكون في الحرم ويكون في الحج ومع ذلك مدد يا أبا غنام حتى وهو هناك. ولهذا من ذهب ببدويه عاد ببدويه، لأنه مات يعتمر ويحج لكن ما يتوب من دعاء البدوي أو دعاء الحسين، فيذهب ويجيء بما هو عليه من الشرك، فهذا لا تقبل له عبادة ولا طاعة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى من قلبه، ولو لم يرد من قلبه لكانت النصوص دالة على ذلك. كذلك في قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه، فهذه تقييدات مهمة يا إخوان، هذه تقييدات مهمة. الشريعة كلها بابها واحد، لا يقبل عمل إلا بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص والمتابعة. لكن إن تخلفت المتابعة، إن تخلفت المتابعة بجهل من الإنسان فإن الإنسان يؤجر على نيته، أما العمل ذاته، العمل ذاته فإنه لا يقبل إذا كان تخلف المتابعة يؤدي إلى بطلانه، لكن هو مأجور على النية، أراد خيرا وأراد كذا لكن جاهل فهو مأجور على هذه النية. أما العمل ذاته إذا كان تخلف المتابعة يقتضي بطلانه لا أجر له في ذات العمل، لأنه لم يكن على وفق السنة، عمل باطل حابط، لكن هو مأجور على نيته، إلا إذا كان ممن يعذر بجهله فيه. فإذا كان مما يعذر وورد بأنه تصح العبادة حتى مع تخلف هذا الشيء لعذره بجهله فإنه تقبل إن شاء الله وتجزئه. الشاهد من هذا أن جميع الفضائل مقيدة بهذه القيود بتوافر شروط وانتفاء الموانع. فلا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا إله إلا الله وهو يعلم معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، لا إله إلا الله وهكذا مخلصا. كذلك من ردد الأذان وهو يعتقده. نعم.
رواه مسلم في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص
فيها فضيلة ترديد الأذان، أن من قال مثل ما قال المؤذن إلا في حي على الصلاة حي الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله دخل الجنة. سبحان الله، ما أقرب الجنة يا إخواني في النصوص الشرعية. يتوضأ ثم ينطق يقول الشهادتين فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يردد الأذان إلى دخل الجنة. ما أقرب الجنة في النصوص الشرعية، ما أقربها مع أقل الأعمال التي تبدو لك أنها قليلة ومستحبة، لكن وعد عليها عظيم جدا وهو الجنة. كيف بالتوحيد، كيف بالسنة، كيف بالجهاد بهذا الدين، كيف بالصلوات الخمس، صيام رمضان، بأداء الزكاة، بالحج، كيف بكل هذا. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، رواه مسلم في صحيحه. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن،
يعني لو أن الإنسان اقتصر قال وأنا أشهد فهذا ورد به السنة. نعم نعم. بعدها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول رضيت بالله ربا. نعم.
وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن،
يرى أنها بالنسبة رضيت تكون هذه بعد. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا.
نعم.
وعن جابر بن
أيوة أنا أشهد وأنا أشهد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله
وفيه أن الإنسان يوافق الخير والمشروع وأن إظهار ذلك شيء طيب، وأنا كذلك أشهد بهذا وأنا أقر بهذا وأنا أعتقد هذا، حتى يكثر الشاهدون والمقرون بالخير. نعم نعم أي نعم نعم. يشرع الاقتصار على أنا وتكون على تقدير وأنا أشهد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه.
هذا في كل لحظة. شوف الأذان وما يتعلق به من فضائل، الوضوء وما يتعلق به من فضائل، تلاوة القرآن وما يتعلق بها من فضائل، كل شيء، شيء الواحد سبحان الله له فضائل، وكلها الجنة 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 الجنة. وتفاصيل ذلك في رؤية الرب سبحانه وتعالى، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا في رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
وروينا في كتاب ابن السني عن معاوية رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مفلحين.
الله أعلم صحة هذا. نعم.
ورأينا في سنن أبي داود عن رجل،
لأن هذا خلاف حديث عمر، حديث عمر رضي الله عنه لا حول ولا قتل بله، هنا كان يقول اللهم اجعلنا مفلحين، إلا إذا ثبتت السنة بهذا كانت صحيحة فإنه يكون هذا مع لا حول ولا قتل بله. شوف هذه كده أحمد اللهم موضوع أين هو الأشبه. نعم أين.
وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها.
كذلك أيضا لم يسبق. نعم.
وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.
نعم هذا أيضا، هذا أيضا نقول في الإقامة مثل ما نقول في الأذان، لأن النبي قال إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، والإقامة تأذين أيضا، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة فهي أذان. ولهذا في الإقامة ماذا نقول؟ نقول مثل ما يقول المؤذن، ولم يرد أقام الله أدامه، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قامت الصلاة، فيقول مثل ما يقول. ولو أنه قال يعني بعد الفقرات وارد بعد هذه الجمل، يعني كل جملة يقول وراءها أيضا، ولو أنه نظرا لسرعة الإقامة قال بعد إقامة المؤذن، يعني بعد ما يفرغ من الإقامة يقول هو أيضا الله أكبر الله أكبر وهكذا يقيم مثل ما قال مثل ما قال، لا إشكال نعم.
وروينا في كتاب قال وروينا في كتاب ابن السني
عن أبي هريرة
وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة. قال فصل إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة إذا سلم منها.
هذه مسألة هذه فائدة يعني صراحة كتاب النووي هو كتاب الأذكار نعم يبدو أنه سهل لكن حقيقة يحوي مسائل عديدة جدا ولهذا من المشاريع مشاريع كذا مشروع مسائل كتاب الأذكار مسائل كتاب الأذكار هذا مشروع ثم تقسمها مسائل باب الأذان مسائل كذا مسائل كذا هذه مسائل فورحمه الله يذكر مسائل عظيمة جدا نحتاجها ولهذا كتاب الأذكار مو بكتاب الصغار يا أخوان هذا كتاب الأذكار يحوي مسائل وضرر عظيمة جدا. نعم. إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي
لم يجبه في الصلاة
هل يدخل في عموم إذا سمعت مؤذنا يؤذن فقولوا مثل ما يقول أو هنا مانع لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. نعم قال إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي
لم يجبه في الصلاة فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته وهكذا إذا سمعه وهو في الخلاء وهو على الخلاء.
نعم
لا يجيبه في الحال فإذا خرج أجابه
دل هذا على أن الإنسان إذا حصل شاغل أو مانع أو غير ذلك من ترديد الأذان فإنه يقوله بعد إيه بعدما يفرغ هذا الرجل يعني انشغل وقت الأذان انشغل حصل طارئ كان في الخلاء كان لآخره فإنه يقول بعد ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا ثم يقول الذكر بعد ذلك فلو حصل شاغل فإنه يقول. طيب وهو في الصلاة هل يقول هذا الأذان ويردد هذا الأذان أم لا؟ خلاف بين أهل العلم وباب النافلة أوسع من باب الفريضة في هذا مع أن الجامع واحد فمن جوز ذلك قال هذا من جنس ما في الصلاة من أذكار ومن منع قال هذا انشغال هذا انشغال يشغله لكن لو أنه سلم وقال الأذان فإن هذا يكون أفضل لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا حرج أن يردد الأذان وهو في الصلاة لأن الأذان ما هو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هذا لا إشكال في ذلك لو أنه قال هذا الذكر مثل ما إذا سمع صياح الديكة قال اللهم إني أسألك من فضلك لو سمعه في الصلاة يقول ذلك ومثل لو عطس فإنه يحمد الله عز وجل فيكون هذا من هذا الجنسي يكون هذا من هذا الجنسي وأظن ابن دقيق ذكرها يمكن في الإحكام شوف كذا ابن دقيق في الإحكام شرح عمدة الأحكام فالأمر بذلك واسع ولهذا هو قال هنا رحمه الله كره ولم تبطل صلاته. نعم ولو أنه قال بعد الأذان بعد ما فرغ من الأذان فهذا لا حرج. نعم هذا الإسناد وطبعا فضل الأعمال بمعنى إيراد مثل هذا الإسناد على النوع أما مسألة العمل هذا إذا كان له شواهد يرقى للاحتجاج به فنعم وأما إذا كان لا يرقى للاحتجاج به فالفضائل من جملة الدين ولا يثبت الدين إلا بشيء يصح التمسك به لا فرق. نعم
فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح
نعم هذه مسألة أيضا إذا دخل المؤذن يؤذن هل يصلي تحية المسجد أو أنه يرد الأذان إذا كان في الجمعة إذا كان في الجمعة فإنه يصلي لأنه سينشغل بعد ذلك بسماع الخطبة. وأما إذا كان في غير الجمعة فإنه ينتظر فيرد الأذان لأنه ما يفوت شيء ولا يقع مشاحة مع شيء آخر بعد الأذان، فيجمع بين الأمرين. أما الجمعة خاصة فإنه يصلي، والفراغ لسماع الخطبة أولى من ترديد الأذان، وبعدما يفرغ من الركعتين يقول الأذان، يذكر ألفاظ الأذان. نعم، المسببة لا فرق بين الفريضة والنافلة، يعني اللهم إني أسألكم فضلك إذا سمع صاحبك حتى لو في الفريضة. نعم، وأبو بكر رضي الله عنه لما أشار إليه نبيه كما في الصحيح المكذب كان حمد الله، راح عليه وحمد الله. نعم، وأيضا في حديث معاذ بن حكم عند مسلم في لما عطس رجل كذا فقال يرحمك الله، فكان الإنكار في المخاطب أنه قال يرحمك الله وليس في الأصل وهو حمد الله عز وجل. نعم نعم، كلام دقيق. نعم، في الإحكام أقرأ.
قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: قول في الإحكام قول المؤذن بقول الحاكي، وفي اللفظ قال اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا، على ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث، والثاني لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه، والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة دون الفريضة لأن أمر النافلة أخف. وذكر بعض مصنف أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة وجهان، مع الجزم بأنها لا تبطل، وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة. أما الحيعلة فإما أن يجيب بلفظها أو لا، فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، وإن أجاب بلفظها بطلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة.
طيب ليه إذا أجاب بلفظها؟ يعني معناه يقول حيار الصلاة، يعني يقول إذا أجاب بالحول والقتل لا تبطل، وإذا قال حي على الصلاة قال تبطل ليه؟ هذا نعم، يعني يشبه الكلام الخارجي، يقول حي الصلاة دعوة إلى الصلاة، وأنت لماذا تدعو إلى الصلاة؟ فليس في الصلاة هذا الجنس وهو الدعوة إليه، لكن فيها لا حول ولا قوة إلا بالله فهي من جنس هذا. فالإنسان لو أنه دعا في صلاته بلا حول ولا قوة ورد لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه يعني ورد من جهة بعض الأدعية لو أن الإنسان دعا بها في صلاته لا إشكال في ذلك. اللهم لك أسلمت، عليك توكلت، وبك آمنت، إليك أنبت، وبك خصمت، وإليك تحاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. في بعض الأدعية الأخرى أيضا ورد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورد هذا، فهذا من جنس ما في الصلاة، إنما حي على الصلاة دعوة، فهذا يشبه الكلام الخارجي. نعم.
وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين: أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر. وجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه، ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة بل حكاية ألفاظ الأذان.
أصلا هو لو أنه رجح أنه لا بأس بأن يردد، إذن يردد على وجه السنة. وما السنة؟ أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يقول حي على الصلاة؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا جوز له ذلك. نعم، فأما معنى ذلك أن الأمر قريب، وأن أحدا من العلماء لم يقل بطلان الصلاة إلا ما جاء في سورة حي على الصلاة، ولكن بين قائل بأنه مكروه وبين قائل بأنه يدخل في عمومي إذا سمعتم أذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يترك ذلك حتى إذا فرغ من صلاته قال الأذان قال الأذان، وإن شاء الله سيحصل أجر لأنه ما منعه من الترديد مباشرة إلا انشغال بشيء مشروع، فيحصل بذلك إن شاء الله، يحصل هذا الأجر إن شاء الله.
في الجمعة تكون كذا أقول؟
نعم.
في الجمعة يعني الجمعة الدخلة والإذان يؤذن فيصلي
نعم.
في المسجد ويردد فيحصل الأجران يعني أجر
نعم.
هذا أولى في الجمعة.
نعم هذا الأولى نعم. نعم. ما هو أنت قلت مثل ما قال تدخل فيه مثل ما يقول
لا.
هذا على التفصيل لو كان إذا سمعته يقول هذا فتقول هذا، لكن هذا يدخل في العموم لأنه منعت من ذلك بانشغالك بالصلاة فلا تخرج عن الحد المشروع وهو الحد العموم في النص وهو إذا سمعتم أذن وأذن فقولوا مثل ما يقول، لكن الصفة تخلفت لأنك لا تتمكن منها. نعم على وجه المشروع
يعني هل ورد عن النبي
هي لا تخرج عما ورد عن النبي إذا سمعتم أذن وأذن فقولوا مثل ما يقول، إنما التفصيل هذا على الوجه الذي ورد، فإذا حصل شاغل فإنك تقولها. أيضا من المسائل التي تحتاج إلى هذه المسألة مسألة ودي بتكثر معنا في الأصفار، واحد يمر على البلد يقف 20 أذان هو بالسيارة، هذا المؤذن يقول الله أكبر، تقول الله أكبر، تقول انتقلت إلى مؤذن آخر يقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم تنتقل بعد الآخر يقول حي على الصلاة، وهكذا. ماذا تصنع إذا أردت أن تكرر؟ لو أنك سمعت أذانا كاملا وكررته ثم حصل أذان آخر هل تكرره أو لا؟ نزاع بين أهل العلم، ولكل وجهته، اللي يقول بيختصر على المرة الأولى هذا لوجه وجه، واللي بيقول يردد وراء هؤلاء المؤذنين فله وجه لا إشكال. أما عدم حصول متابعة واحدة كاملة هذا مشكل، وعليه ماذا يصنع الإنسان في هذه الحالة وهو يريد الأجر والفضل؟ فالذي يظهر أنه يؤذن هو يعني يردد منه يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر ذلك ثم يقول الذكر، لأنه لم يتسنى له أن يقول مثل ما يقول المؤذن عقب كل جملة من جمل الأذان، ولا يريد أن يفوته الأجر فيقول الأذان كاملا، وبهذا لا يخرج عن قول النبي فقولوا مثل ما يقول. نعم مثلا مثلا لو غفل في الترديد في أول أذان حتى وصل إلى شهد محمد رسول الله يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ثم يتابع. نعم إن شاء الله الأمر في ذلك واسع، وكله لا يخرج عن إذا سمعتم مؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن تسنى له المتابعة على الوجه المشروع نعم مع التأمل والتدبر. سبحان الله يا أخواني الأذان هذا من محاسن الإسلام العظيم ومن نعمه، وهذا في الحقيقة تنقية وتمحيص وتأكيد للإسلام 5 مرات في اليوم والليلة. نعم
شيخنا بارزنا الإجابة شيخنا أثناء خطبة الجمعة يعني مثلا في مسجد تاني بيأذن مثلا أو بيقيم وأنا في الجمعة وأنا في
يعني ما نريد أن نتوسع نشغل أنت قررت مع مؤذنك والخطيب يخطب انتبه إلى الخطيب واجمع قلبك عليه. نعم
فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غير ذلك فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن.
تمام يعني فقط الصلاة لأن ورد فيها النص إن في الصلاة لا شغلة، لكن لو أنت في الدرس الآن مثلا أو كذا وتسمع المؤذن أو في شيء يعني غير الصلاة فإنك مع ذلك تكرر هذا الأذان. نعم
ثم يعود إلى ما كان فيه لأن الإجابة.
البائع وهو يسمع الأذان يكرر وهو يبيع، والمتكلم مع آخر فإنه أيضا يكرر هذا. نعم. طب لو الإنسان بيتلو القرآن ويؤذن المؤذن فإنه يكرر ويواصل القراءة، هل هذا فيه إشكال أو لابد أنه يقف عند عن القراءة حتى يفرغ المؤذن؟ لو وقف وجمع القلب على الأذان هذا أفضل، لكن لو واصل القراءة يعني مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا حول ولا قوة إلا بالله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكذا لا إله إلا الله مثلا، هذا لا إشكال فيه. ولو جمع قلبه على عبادة واحدة هذا أفضل وأكمل. طيب هو يجامع امرأته وسمع الأذان، ها؟ أي نعم. نقول هل الأذان يشترط له الطهارة؟ ما يشترط. طيب لو نزع وكرر الأذان يعني الأمر في ذلك واسع. نعم.
ثم يعود إلى ما كان فيه لأن الإجابة تفوت، وما فيه لا يفوت غالبا، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل.
تمام. يقول يقول ثم يعود إلى ما أو يقول فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر فإنه يقطع جميعا هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه لأن الإجابة تفوت، وما هو فيه لا يفوت غالبا، وحيث لم يتابعه يعني إذا لم يتابعه يعني حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل، يعني يؤذن أيضا يقول هذه الألفاظ ما لم يطل الفصل لأنه يخرج عن مقصوده، يعني بعد نصف ساعة تقرر الأذان وتتابع إنما شيء بسيط يعني فات الإنسان وقت الأذان فإنه يتضرره. نعم.
قال باب الدعاء بعد الأذان. روينا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وزاد الترمذي في روايته في كتاب الدعوات من جامعه قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه، رواه أبو داود ولم يضعفه. وروينا في سنن أبي داود أيضا في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا. قلت في بعض النسخ المعتمدة يلحم بعضهم وفي بعضها بالجيم وكلاهما ظاهر. قال باب ما يقول بعد ركعتي.
عندنا هنا يقول أو قلما، نرجع إلى الأصل عند أبو داود كده شوف. نعم لا ليس اشترط في الدعاء بين الأذان والإقامة أن تكون في المسجد في أي محل. نعم. النافلة في البيت الصف الأول. أي نعم يعني لو صليت في. نعم. إن أمكن الجمع فلا شك أن النافلة في البيت هذا أفضل، لكن إذا ما أمكن فالذي يظهر أنه لو صلى النافلة في المسجد هذا أفضل ويدرك الصف الأول. نعم. نعم. ما هو النبي لم يكن عنده في الصف الأول، النبي هو الإمام. لهذا يعني ما في معارضة، يعني ما في معارضة. ودعا إلى الصف الأول، فإذا ما أمكن الجمع بنلجأ هنا إلى مسائل الجمع، مش الجمع في النصوص إنما الجمع في الفضائل، الجمع في مثل إيه؟ مثل إذا أنت يكثر سهوك، لو تركت السنة في المسجد وعدت إلى البيت يكثر سهوك، فنقول إيه لك أنت خاصة الأفضل أن تصلي نافلة في المسجد، ليس باعتبار الأصل. اعتبار الأصل الصلاة في البيت لا شك أنها الأكمل والأفضل، لكن أنا يكثر سهوي وبالتالي أكون بين إما أن أصلي في البيت وإما أن أترك النافلة، فحينئذ نقول في المسجد. حينئذ نقول بالنسبة لك أنت فصلاتها في المسجد أولى من أن تتركها. كذلك أيضا أنا أحرص على الصف الأول، لكن ما يتسنى لي الصف الأول إذا صليتها في البيت، لأن الناس يسرعون مثلا في الإقامة. فحينئذ لو أن الإنسان صلى في المسجد وفاته فضيلة الصلاة في البيت، أشك أن هذه فضيلة، لكن لتحصيل فضيلة أعلى وهي حصول الصف الأول، فهذا لا إشكال إن شاء الله فيه. نعم. هو باعتبار أصل، يعني إحنا الآن نقول لا، السؤال هو نفسه،
هو نفسه
قال إيه؟ قال إيه؟ تمام.
قال الذي يظهر لي أن الأفضل أن تصلي في البيت لأن مخاطبتك بالراتبة،
لأن إيه؟
مخاطبتك بالراتبة قبل مخاطبتك بالصف، ويبدأ بالأول فالأول فصلي الراتبة ثم اذهب إلى البيت وقل حيثما تكون المكان.
يعني اجتهاد رحمه الله محتمل، يعني للجمع بين هذا لا إشكال. باب يعني الفضائل كما قلنا في اعتبار أصل، لا شك أن أداء النافلة في البيت هذا أفضل من حيث هي، لكن هناك أمور قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم بها إلا إذا على اعتبار أن الناس مثلا يسرعون أو شيء، لا، إذا قام بشيء وحصل فضيلة تكون أقل بالنسبة لفضيلة أخرى لو أرادها، فلو أنه جمع بينهما فإن شاء الله أنه لا بأس بذلك، يعني لا بأس به. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله: من ناحية صلاة النافلة كيف التوفيق بين أن الصلاة النافلة في البيت وبين التبكير للمسجد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلاة الضحى والتهجد والرواتب كلها في البيت أفضل، وإذا صلاها في المسجد فلا بأس. السؤال: الرواتب القبلية هل الأولى أن يصليها في المسجد أم في البيت؟ الشيخ: كله عام، الحديث عام.
إيه كله عام،
إذا صلىها في البيت.
لكن السؤال الخاص مثل سؤال الشيخ ابن عثيمين، نعم، إنما من حيث هي جميع النوافل خير صلاة المرء من كان في المسجد إلا المكتوب. نعم.
الحديث عام: إذا صلىها في البيت ثم جاء يصلي تحية المسجد وإذا أراد التبكير قصده التبكير، هذا له وجه، يصليها في المسجد لأجل إدراك الصف الأول أو في قرب الإمام، الأمر في سعة، فإن هذا مقصد صالح في قرب الإمام أو في الصف الأول، لأن بعض المساجد قد تمتلئ في وقت مبكر لكثرة روادها، فإذا تقدم مع الأذان أو قبل الأذان ليدرك الصف الأول فلعله أفضل من هذه الحيثية.
شوف يعني الشيخ نظرا أوسع، ليس باعتبار الأصل، وهذا اللي بنقوله. يعني أنا الإمام إذا أصلي في البيت لا إشكال، أنا مأموم، لكن معروف أن الجماعة عندي لا تكمل صفا، أصلي في بيتي لأنه ما يفوتني الصف الأول مثلا أو هكذا. فالذي يقول يصلي في البيت وبهذا يحصل السنة، ولو فاته الصف الأول فقد فاته ليس بإهمال، وربما أعطاه الله أجر من في الصف الأول، هذا له وجه. ومن قال بأنه يبكر ويأتي إلى المسجد ويدرك الصف الأول، فلو فاته الأولى فإن الثانية ربما يكون أجرها أعظم، هذا له وجه. نعم.
أما البعدية فالأفضل في البيت.
نعم، لأنه لا إشكال. أيضا نورد أما البعدية فالأفضل في البيت لمن لا يخشى نسيانها وتركها، إنما أنا مثلا تركتها كثيرا ولكن أنشغل، يبقى إذن أداؤها في المسجد يكون أولى حتى لا تترك. فعموما مثل هذه الأشياء يعني أشياء نسبية، لكن هذا لا يجعلنا نخرج عن الأصل. فما هو الأصل؟ الأصل أن صلاة المرء في البيت هذا أفضل من كل وجه، إلا ما شرع له من النوافل الجماعة كصلاة التراويح أو كذا، أو الصلوات مثل الكسوف والخسوف وغير ذلك، ومما يدعى الإنسان إلى الجماعة فيه، ما عدا ذلك فالصلاة في البيت. يعني مثلا أنا إخواني أنا في الحرم وأنا في الفندق والحرم أمامي، الأفضل أن أصلي في الفندق صلاة الليل ولا أنزل إلى الحرم أصلي في الحرم؟ طبعا على القول بأن المضاعفة في كل حرم لا إشكال، مش هيبقى فيها. طب أنا أعتبر في المدينة ليس في الحرم المكي، حرم المدني، لأنه باتفاق المضاعفة لا تكون إلا في المسجد، فأنا الآن في الفندق، إذن أنا خارج المسجد، فهل أنزل إلى المسجد حيث يكون قيامي بألف قيام ولا أصلي في الفندق حيث إن صلاتي بصلاة؟ السنة أفضل، إذن أصلي فين؟ في البيت. فهذه تكون أعظم، مش نقول بقى مضاعفة باعتبار عدد، لكن باعتبار كيف، أعظم من أن نصلي فين؟ في الحار، نصلي في الحار ليل العموم. ولأن الذي قال هذا هو من؟ هو من كان في المدينة صلى الله عليه وسلم، وصلاة المرأة في الفندق أولى من صلاتها في المسجد الحرام، إلا إذا كانت تخشى أنها يفوتها الصلاة مثلا، أو زي مثل صلاة التراويح، فإنها مثلا لو صلت وحدها قد لا تقرأ كثيرا ولا تستشعر الصلاة، فصلتها مع الجماعة قد يشعرها بالصلاة. هذه مسائل ننتقل بأسباب خاصة، وإلا فالأصل أن صلاتها في البيت وأن صلاتها في فندقها هذا أفضل. وربما والله في هذه الأزمان يكون صلاتها في البيت فريضة نافلة كذا 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 أولى من الخروج ومزاحمة الرجال والتضييق على الرجال. يعني في 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 الحج ورمضان وهذه المجامع المواسم العامة التي يكون الحرم فيها ممتلئا، لو أنه خال هذا المسجد من النساء انظر ماذا سيكون، سيتسنى للرجال الصلاة وعدم الفتنة، لأن أحيانا تصلي والمرأة أمامك، بل ربما في بعض الأمور ربما تسجد بين رجليها سبحان الله، أو تكون متاخمة له فين تذهب، أو حال المطاف قامت الصلاة، حال الطواف ماذا تصنع، فين تروح المرأة، فين تروح المرأة حال الطواف، أنت أحيانا تسجد على قدم أخيك الذي أمامك، فابتعاده عن هذا أفضل مع احتساب هذا الأجر، هذا أفضل. كيف هو الآن تزاحم على الحجر، على الحجر مثل ما يزاحم الرجال. فعموما هذه كلها أمور نسبية، والإنسان قد يترك بعض الأمور الفاضلة أو يتحول عنها إلى مفضول لداع يجعل هذا المفضول في هذا الوقت في هذا المحل أفضل. نعم نعم طبعا بالنسبة للمرأة ما يعنيهاش مسألة المضاعف. ليه؟ المرأة حيثما كانت فإنها أفضل، حيثما كان في الحرم في غير الحرم، حيثما كان المرأة حيثما كان. هو الإشكال بالنسبة مثلا للرجل يتنفل في بيته حيث الأصل ولا يتنفل في المسجد، في حيث الأصل بهذا إذا كان في يعني ما تحصل مضاعفة في بيته، فربما يكون أنه لو حضر الصلاة بمائة ألف صلاة ربما يقول أن لي وجه أن أترك هذا لذاك، يكون هذا يعني إيه أفضل، مع أنه عندي أنه حتى ولو كان لم يكن هناك مضاعفة فهذا أفضل من المحل الذي فيه المضاعفة. ويكون كالمرأة يعني من جهة العظم، عظم الأجر، عظم الأجر. لكن يأتي بقى نحتاج لهذه المسألة في مسألة الجماعة وصلاة الفريضة، أن أصلي في مسجد الكعبة أو أن أصلي خارج الكعبة، هذه بمائة ألف وهذه بواحدة، فحينئذ لو أنا أرجح أن المضاعفة أن تكون في مسجد الكعبة يبقى آتي أنا إلى مسجد الكعبة. إنما كنافلة عموما سواء قلنا بالمضاعفة في الحرم كله منطقة الحرم أو في مسجد الكعبة، فإن الأفضل ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء ما كان إيه في بيته، وقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. في ماذا؟ لا حتى ما في فرق. نعم نعم. اللي عليه العلماء أكثر العلماء أنها عامة. نعم نعم.
أحيانا يحصل للعقوب بين الجانبين يقول ذاكر الصف الأول أحيانا
ذاكر في الصف الأول.
نعم أكتب في الصف الأول.
لا ذاكر في الصف الأول يعني هات كتابك واجلس في الصف الأول.
لا يمكن أن آتي بالكتاب إلى
يعني تقصد أنت بتذكر في البيت منشغل بمسألة منشغل مثلا بكذا. لا تابع السنة يعني ما شاء الله شيخ الإسلام. لو الواحد هيقرأ كل الوقت إلا يعني إذا أذن مؤذن هذا خير كبير جدا، لكن أحيانا فعلا يكون هذا من الشيطان. وإن كان كلنا قد يقع في مثل هذا إنسان منشغل بمسألة طب حتى أفرغ حتى لكن السنة أولى السنة أولى. نعم.
قال باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح. روينا في كتاب ابن السني عن ابن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة ابن عمير رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه صلى ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وهو جالس اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار 3 مرات. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
لا أظن هذا صح، ولم يرد دعاء فيما أعلم إسناد صحيح بعد صلاة سنة الصبح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف. روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. رواه النسائي وابن السني ورواه البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ. قال باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة. روينا في كتاب ابن السني
هذا أيضا لا أعلم نصا صحيحا في الدعاء إذا انتهى إلى الصف الأول. نعم.
قال باب ما يقول عند إرادته القيام
حكم عندكم إيه في الله. نعم.
قال باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة. روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله تعالى 10 وهلليه 10 واحمديه 10 وكبريه 10 واستغفريه 10، فإنك إذا سبحت قال هذا لي، وإذا هللت قال هذا لي، وإذا حمدت قال هذا لي، وإذا كبرت قال هذا لي، وإذا استغفرت قال قد فعلت.
نعم أيضا. نعم.
قال باب الدعاء عند الإقامة. روى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة.
نعم أيضا لا نعلم يعني دليلا خاصا في هذا إلا ما سبق في انتن لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا هذا إذا صح النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب
كل هذا يحتاج إلى ثبوت، فإذا ثبت الدليل به يقال به، لكن كل هذه الأحاديث كلها لا تخلو من ضعف فلا تقوم بها حجة. نعم. أنه اللي هو قول الشافعي لكن النص نفسه اطلبوا استجابة دعاء عند التقائي. نعم، وإقامة الصلاة ونزول الغيث. نعم نعم، الله أعلم، يحتاج توسع في التخدير.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة.
يكفي. شوف كده لفظة في حديث عند البخاري: جلست الملائكة تستغفر الله، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم، إذا جلس في مصلى. نعم، الجمعة إيه؟ لا لا، غير الجمعة، اللي هو إذا صلى ثم جلس في المصلى الذي صلى فيه. نعم، أي بس شوف لفظة جلست، هل فيه لفظة جلست؟ إنما هي قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا عند البخاري، لكن لفظة نفسها جلس الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم،
بعض أهل العلم يستدل على كراهة الكلام وقت قضاء الحاجة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه الرجل وسلم فلم يرد. طب السلام هذا ذكر، ما الدليل يعني وجه الاستدلال به؟ صح الاستدلال بهذا الحديث على منع الكلام أو كراهة الكلام حتى الكلام المباح، يعني الغالب يستدلون بهذا الحديث على هذا، هل يصلح
الاستدلال؟ يعني تقصد ان الامر راجع لكونه ذكرا، يعني
نعم.
لكونه ذكرا. ورد في الحديث الاخر بس يتحدثان، لكن فيه كلام من جهة ثبوته، لكن هم يعني يقولون بصفة عامة ان هذا ليس محل الكلام الا اذا دعت حاجة الى ذلك، يكون يعني استحباب عام. حيث حزيفة لما انتهينا إلى صباط القوم، هو هذا محمول على الحاجة، مثل ما قال في حديث مسعود أيضا لما أتوا بأحجار حجرين ورفع ألقى وقال ابغني ثالثا، فهذا إذا دعت حاجة لا إشكال. اليوم كم؟ 18 جمادة، 24. قال إيه اللفظ؟ نعم، عندك هي قال ايه؟ ها؟ لا لا، غير حديث الجمعة، احنا نتكلم في حديث هذا ما في تصل. اي نعم، يعني انا قلت الملائكة تجلس بجواري تقول اللهم اغفر له وارحمه، والثابت أنها ها
تصلي
عليه ما دام في مصلاه، تصلي عليه ما دام في مصلاه، يعني تدعو. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب.